الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستفتح القراءة في هذه الجلسة التي صلى الله عز وجل أن ينفع بها ويجعلها جلسة مباركة، حج لنا لا حج علينا. ونحن في يوم السبت في 14 من محرم لعام 46 و400 ألف، الموافق 20 من الشهر السابع لعام 24 و2000، لنقرأ مع شيء من التعليق مما تيسر على 3 رسائل لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والرسائل هي قواعد 4 والأصول 6 ونواقض الإسلام. أبدأ. بسم الله،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة. قال الإمام المجدد رحمه الله في القواعد 4: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
نعم، بدأ المؤلف رحمه الله بهذه المقدمة اللطيفة، فدعا الله عز وجل متوسل إليه باسمه الكريم، وأنه جل وعلا رب العرش العظيم أن يتولاك، يعني أيها القارئ وأيها المستمع، في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا مولى المؤمنين، فإن الله هو مولاكم، فيتولى أمرك فيرحمك ويغفر لك ويسعدك في الدنيا والآخرة، وتجاوز عنك ويستر عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال لعمر أن يقول لأبي سفيان حين شركه قبل إسلامه: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فسأل الله أن يتولانا برحمته وتوفيقه وإحسانه. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، يجعل فيك البركة في قولك وعملك وعمرك ومالك وعلمك. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان سعادة، عنوان السعادة. يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن. نصابته سراء شكر، ونصابته ضراء صبر. والله عز وجل أمر عباده أن يستغفروا، فهو الغفور والغفار وذو مغفرة وخير الغافرين، وأهل التقوى وأهل المغفرة. ويشرع المسلم أن يكثر من الاستغفار بمناسبة وغير مناسبة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاته يستغفر الله 3. فالاستغفار باب واسع من أبواب الخير، فإذا وفق إليه العبد فقد وفق إلى خير عظيم. ولا يوفق الله عبدا للاستغفار إلا لأنه يريد أن يغفر له. فالله عز وجل ينزل السماء الدنيا كل ليلة، إذا كان الثلث الأخير من الليل، يدعو عباده أن يستغفروه. وأجمع الأنبياء والمرسلين على دعوة الناس للاستغفار 4 مسائل كل أنبياء دعوا أقوام إليه. ما هي؟ التوحيد وطاعة الرسول وتقوى الله والاستغفار. فما من رسول إلا قال لقومه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال لهم اتبعوني، وقال لهم اتقوا الله، وقال لهم ايش؟ استغفروه. فإذا وفق العبد إلى شكر نعمة الله والصبر على البلاء والاستغفار من كل ذنب في كل وقت وحين، فقد جمع سعادة الدنيا والآخرة. قال: فإن هؤلاء الثلاث، يعني هي الشكر النعم والصبر على البلاء والاستغفار من الذنوب، قال عنوان السعادة. فما ألطفه من أسلوب الشيخ الإسلام المجدد محمد الوهاب في هذه المقدمة للقارئ والمستمع. نعم، يقول: اعلم،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا
اعلم، هذا أيضا أسلوب قاله الله في كتاب: اعلموا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأن ترفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين بالعلم، ويدعو له بالرشاد، أرشدك الله لطاعته، والرشاد ضد الغواية والضلالة، فما أجمله من دعاء أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هي الميل من الشرك إلى التوحيد، فاتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكان إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما، مال عن الشرك إلى توحيد الله عز وجل. وكل من بعد إبراهيم عليه السلام من الأنبياء والمرسلين من أولاده فهو أبو الأنبياء، إذا قال جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم. ودعوته كانت عظيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه ما يكون بالخلق والدعوة بإبراهيم عليه السلام، وجعل الله أمة يعني قدوة، إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة يقتدى به، حتى أنه ينتسب إلى اليهود والنصارى مع أنه قبلهم. قال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون، يعني كيف يكون إبراهيم كان يهوديا أو كان صانيا مع أنه كان قبل أن تنزل التوراة على موسى، وقبل أن ينزل الله الإنجيل على عيسى، لكنه أمة، فالكل يقتدي به والكل ينسب نفسه إليه، حتى مشرك العرب كان ينتسب إليه، فأكذبهم الله جميعا فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملته هو توحيد الله عز وجل. فسره فقال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وعبادة الله وحده من أجل الله، من أجل ذلك خلقنا الله عز وجل، خلق الجن والإنس ليعبدوه جل وعلا وحده لا شريك له، ليس ليعبدوه فحسب، بل ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلذلك ربنا جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يقل اعبدوا الله فحسب، بل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. وقال جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فأمر الله عز أن نعبده، ونهانا أن نشرك مع وحدا، لأن الشرك محبط للعمل، فالعبادة متى ما خالطها الشرك حبطت، لقول جل وعلا إن أشركت لا يحبطن عملك. فلا تكون العبادة عبادة ما لم تكن خالصة لله تبارك وتعالى. وبذلك أمر الله عز وجل، قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وكيف يكون العمل خالصا؟ أن يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، أن يراد به وجه الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه وتعالى. ولذلك قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية من أي سورة؟ ذاريات. ماذا قال قبلها؟ قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأعظم ما يذكر الإنسان به نفسه وغيره بهذه الحقيقة العظيمة. قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بما أذكرهم أن إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فذاك كان الرسل جميعا شغلهم الشاغل أن يذكروا الناس بعبادة الله عز وجل وحده ولا شريك له. ولذلك لما شرعت سورة الفاتحة فيها إياك نعبد وإياك نستعين، ما يتوقف عنها المسلم لا في صلاة فريضة ولا نافلة، يستمر يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوحيد لا يمل منه ولا يترك ولا يكتفى بدرس أو درسين أو خطبة أو خطبتين، بل يعيش ويموت المسلم عليه وبه يدخل الجنة. فمن أجله خلقنا الله عز وجل، فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا أسلوب حصر. كيف حصر؟ لأن ما نافية وإلا أداة استثناء، والاستثناء إذا أتى بعد النفي يفيد الحصر، يعني لأجل هذا خلقهم الله لا لأجل شيء آخر وهو عبادته. وما خلقت نفي، وما خلقت الجن والإنس إلا استثناء إلا ليعبدوني. وهذا يعبدوني مخففة، أصل إيش يعبدوني؟ إلا ليعبدون تقف عليها. وما معنى يعبدون؟ فسر ابن عباس قال إلا ليوحدون، إلا ليوحدون يعني إلا ليعبد الله عز وحده لا شريك له. فلذلك لو عبد العبد ربه تبارك وتعالى وأشرك معه غيره فهو مشرك وليس بموحد. ثم هل المشركون يعبدون الله أو لا يعبدون الله؟ يعبدون الله. بل في الشدة منهم من يخلص العباد لله، دعوا الله مخلصين له الدين في الشدة، لكن يشركون في الرخاء، ومشركوا هذا الزمان يشركون في الشدة والرخاء. فصار الذي يعبد الله عز وجل لن يكون موحدا وعابدا عبادة صحيحة ما لم يتجنب الشرك، يخلص العبادة لله. فلا يكفي الإنسان أن يعبد الله، بل لابد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فإذا قال إلا ليعبدوني، أي إلا ليوحدوني بالعبادة، وفسرت إلا ليعبدون إلا ليعرفون، وهذا التفسير لا يخرج عن المعنى الأول، أيضا تفسير صحيح، لأن عبادة الله عز وجل قائمة على معرفته، فمن جهل الله عز وجل أشرك بالله. ولذلك ماذا قال الله عن المشركين؟ قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون. لجهلهم بالله أشركوا بالله، ظنوا أن الله عز وجل مثل خلق، حتى أنهم يتوسطون إليه بعبادة الأولياء كما يتوسط عند الملوك بحاشيتهم أو بمعارف أو بوجهاء، فظنوا هكذا أن الله مثل الملوك الدنيا، فعبدوا من دونه أولياء، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله أو يقربون إلى الله زلفى، فهؤلاء جهلوا الله عز وجل. فلذلك كلما زادت معرفة العبد بربه زادت عبادته لله عز وجل. إذن إلا ليعبدون إلا ليعرفون. فإذا عرف العبد ربه أنه هو الذي خلقه، هو الذي يرزقه، هو الذي يحييه ويميته، وهو الإله الحق المستحق العبادة، وكل من سواه باطل، فهذا يحمل معرفة العبد ربه يحمل على ماذا؟ على عبادته سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية هذه مرحلة أو رتبة أعلى من الخوف من الله عز وجل. هذه عبادة العلماء لأنهم ازدادوا علما بالله عز وجل، عرفوا ما لله من الأسماء والصفات والحقوق والأوامر والنواهي، وماذا يحب وما يسخطه، وبما أمر وعما نهى، وماذا عد لعباده وأوليائه، وماذا عد لأعدائه، عرفوا. فكلما زاد العبد معرفة بالله عز وجل كلما زادت عبادته لله عز وجل وإخلاص دين الله. فمعرفة الله مطلب عظيم، بل أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعرف نفسه لعباده. ولذلك قال جل وعلا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذاب العذاب الأليم، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يأمرنا الله أن نعلم، أن نتعرف عليه، بل القرآن كله تعريف بالله عز وجل من أوله إلى آخره، كله تعريف بالله عز وجل، من الحمد لله رب العالمين حتى من قول جل وعلا من الجنة والناس، كله تعريف بالله عز وجل، إما بذكر أسماءه أو صفاته أو أفعاله أو أوامره أو نواهيه، أو ماذا أعد لمن أطاعه، أو ماذا أعد لمن عصاه، أو ماذا فعل بأوليائه، أو ما فعل بأعدائه، أو أوامر أمر الله به وأحكام امتثالها طاعة لله، كل القرآن تعرف بالله عز وجل. فلا يستهين المسلم بأن يتعرف على الله عز وجل. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال؟ قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، معروف الحديث، لكن في لفظة من ألفاظ الحديث قال فإنهم عرفوا الله، فعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات، إنهم عرفوا الله، يعني أطاعوك بقول لا إله الله، قال فإنهم عرفوا الله. فمعرفة الله مطلب عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الله عز وجل حق المعرفة، وأنزل الله جل وعلا آية من سورة محمد وهي سورة مدنية، شوف الفائدة هذه، أنزل من سورة محمد مدنية، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن في مكة 13 سنة، والقرآن نزل في مكة، في المدينة الله أعلم بعد كم سنة من هجرة المدينة، قال الله له فاعلم أنه لا إله إلا الله. سبحان الله، ألا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا إله إلا الله، ومع ذلك في المدينة نزل القرآن يقول الله له فاعلم أنه لا إله إلا الله، مما يدل على ماذا؟ أن العلم بالله وما له من الحقوق والأسماء والصفات لم يتوقف حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما هاجر المدينة ونزل علم القرآن ما نزل، يقول الله له فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد المسلم أن يعتني بمعرفة الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام عبادة الله وحده لا شريك له، معرفة الله بما له من الحقوق والأسماء والصفات والأفعال وما يختص به. قال رحمه الله تعالى،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
الله أكبر. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، كيف عرفت؟ أخبر الله بذلك، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك لعبادته. صحيح أن المسلم له أن يأكل وأن يشرب وأن ينكح وأن هذه مطالب لبدن الإنسان، إذا ما أكل ولا شرب ولا كذا يهلك، لكن ليست غاية. الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل أن نعبده سبحانه وتعالى. بل حتى الطعام والشراب والنكاح والنوم والمشي كل هذا ممكن يوظفه المسلم فيجعل من عاداته عبادات لله عز وجل، يتأدب بآداب النوم والطعام والشراب والزواج، يتأدب ويمتثل أحكام الله في الزواج، في الطلاق، في الرضاع، في الجوار، في الجهاد. فتكون حياة الإنسان المسلم كلها عبادة لله عز وجل إذا تفقه بالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا فقه في الدين استطاع أن يقلب حياته كلها عبادة لله عز وجل. إذا لبس، إذا شرب، إذا أكل، إذا مشى، إذا نام، إذا صاد، إذا زار، كل شيء يجعله في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيكون عبدا لله تبارك وتعالى. لكن متى ما تعلم وتفقه ونوى أن يتقرب إلى الله عز وجل بذلك. لكن هذه العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إذن التوحيد هو شرط لقبول العبادة، لقبول العبادات، لقبول الأعمال. ما لم يكن قائم على التوحيد فليس بعبادة، ليس بعبادة. نعم، لأن الشيء الباطل كعدمه. والدليل أن رجلا صلى 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارجع فصل فإنك لم تصل. هو صلى أو لم يصلي؟ صلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم تصلي، وانت تقول صلى. هو صلى 3 مرات، لكن لما كانت عبادته باطلة كانت كعدمها. مثل واحد دخل الاختبار والاختبار من 100 درجة، جايب 3 من 100، 4 من 100، هذا يا اخوان هذا صفر راسب، كأنه ايش؟ لم يكتب شيئا. إذا ما أتت بالعبادة على وجهها أن تكون خاصة لله عز وجل متابعة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هي كعدمها. وهذا حديث عظيم في باب احفظوه، واستدلوا به بأن العبادة إذا ما كانت كما شرعها الله خالصة لله صوابا على سنة رسول الله، وإلا هي كعدمها. إن كانت لغير الله عز وجل أو لله ولغير الله فهذا الشرك، من أشرك بالله حبط عمله، لأن أشركت لا يحبطن عمله، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. وإن كانت العبادة على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي رد، يعني مردودة. فلذا قيل لمن لم يخلص: لا تتعب، إيش بتعب نفسك؟ أصلا عبادتك هذه مردود، هذه باطلة. وكما قيل لمن لم يخلص لا تتعب، فلنقول لمن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتعب. يعني ما تستفيد شيء. فالعبادة مع الشرك حابطة، والعبادة مع البدعة مردودة. إذا ما المقبول؟ أن يكون العمل خالصا لله عز وجل قائم على التوحيد، وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الواضح البين ما تجده إلا عند أهل السنة. الطواف هذه كلها لا عناية لها بالتوحيد ولا بالمتابعة، بل تجد صغار طلبة العلم من أهل السنة هم اللي أول ما يبدأون، وحتى يتوسطوا حتى ينتهوا وهم يدققون على هذين الأمرين، وهما إخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن لا إله إلا الله مقتضاها أن تعبد الله وحده لا شريك له، فكل من سوى الله باطل. لا إله نفي عام، كلها آلهة باطلة، ولو كانت من الرسل ألوهيته من دون الله باطلة. الرسول نفسه ليس بباطل، لكن ألوهيته وعبادته من دون الله باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو من دونه هو الباطل، وأن الله عليه الكبير. وأن العبادة إذا ما كانت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي رد مردودة. هذا قول يعرفه صغار طلبة العلم من السنة. ويجهله كبار وأئمة أهل البدع. تجد على كبره وكبريائه ومنصبه لا يوحد الله عز وجل ولا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف ما معنى السنة من البدعة، ولا يعرف التوحيد من الشرك. فهذا فضل الله عليك يا عبد الله، فتمسك به. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لما؟ لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقوله: لا صلاة لمن لا وضوء له. والله سمعت واحد من كبار أهل البدع: نواقض الإسلام، نواقض الإسلام، شنو هو وضوء؟ هو يعني طيب إذا الوضوء ينتقض فما بالك الإسلام لا ينتقض، لا ينتقض. فيسوءهم أن للإسلام نواقض وأن أهل السنة يبينون نواقض الإسلام حتى يحافظ المسلم على إسلامه ولا ينتقض. نعم الإسلام ينتقض كما ينتقض الوضوء بل أكثر. قال جل وعلا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله المعصوم يقول: ولقد أوحي إليك وأنت الرسول وإلى الذي من قبلك، يعني إخوانك الرسل، لئن أشركت الله وأنت رسول الله لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو معصوم. فإذا كان هذا الخطاب يوجهه الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يخاف المسلم على نفسه من الشرك؟ إذا ذكر الله 18 رسولا في سياق واحد في سورة الأنعام ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا بد من التوحيد، ولا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد. فإذا لم تقم على التوحيد فهي باطلة، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. نعم. قال رحمه الله: فإذا
دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة.
نعم.
كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
الله أكبر. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله. طبعا قريش كانوا يفتخرون على غيرهم أنهم هم يعمرون المسجد الحرام، والناس تفد إليه من كل مكان، حتى لو وجد الرجل قاتل أبيه في الحرم لا يتناوله بشيء لأن هذا حرام. وقريش هم إيش؟ يفتخرون على العرب، وحق لهم ذلك أنهم هم حراس هذا البيت. لكن إعمارهم للمسجد الحرام وحراستهم له وسقاية الحجاج وغير ذلك لم يكن ذاك قائم على توحيد الله عز وجل. فهم يشهدون على أنفسهم الكفر، شاهدين على أنفسهم الكفر. جاء في التفسير: هو قول الرجل أنه يهودي أنه نصراني، هذا لا يحق له، ولو عمل شيء من أعمال الخير، عمارة المساجد أو صدقات أو غير ذلك، فهذا إن أعطاه الله من الثواب فيعطيه في الدنيا، أما في الآخرة فقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، تحبط أعمالهم ولو كانت كالجبال. وقوله جل وعلا: شاهدين على أنفسهم بالكفر، دل على أن هناك من يقول عن نفسه بأنه كافر. وبعض الناس إذا قلت عن الكافر كافر قال: أنت تكفر الناس. التكفير المحظور ما هو يا إخوان؟ أن تكفر المسلم، أن تقول عن المسلم يا كافر. أما الذي يقول عن نفسه بأنه كافر هو أصلا ما اختار الإسلام، يعني لو قلت له أنت مسلم قال لا، قال هندوسي، قال بوذي، قال يهودي، قال نصراني، فإذا هو كافر. لا تكفر، ما كفرت، هو الذي إيش؟ اختار لنفسه الكفر. بعدين ربنا جل وعلا أخبر بأن الناس منهم من هو كافر ومنهم من هو مؤمن. طيب أين هؤلاء الكفار الذين ذكر الله في كتابه؟ قل يا أيها الكافرون. أين هؤلاء إذا كان ما يجوز تقول عن الكافر كافر؟ أين هؤلاء؟ سورة اسمها الكافرون. ربنا جل وعلا يقول: شاهدين على أنفسهم بالكفر. ربنا يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لا الوحدة الوطنية، ما قلنا لك اعمل فوضى ولا قلنا لك اروح قتل الناس، لكن ايضا ما يجوز ان نقول عن المشركين انهم ايش؟ مسلمون. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، في كفار في مسلمون في مؤمنون. هو نفسه لا يتبنى الاسلام. شاهدين على انفسهم بالكفر، بعض الناس يقول هل كتاب اليهود نصارى كتاب هل كتاب طيب هل كتاب طيب ولا هل كتاب يعني مسلمون يعني الناس ما ينقسموا ثلاثة أقسام إلى مسلمين وكفار وهل كتاب لا إلى مسلمين وكفار والكفار ألف وباء هل كتاب ومشركون قال جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ها إذن ها كفروا من أهل الكتاب والمشركين قال في سورة نفسها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية فهؤلاء شاهدين على أنفسهم بالكفر ماذا قال الله عنهم أولئك حبطت أعمالهم بسبب الكفر بسبب الشرك ولو كان عندهم أعمال كعمارة المسجد أو صدقات أو حج أو عمرة فهؤلاء شهدوا عن أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون قال رحمه الله تعالى
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله
الله أكبر الشيخ يقول ضروري جدا جدا أن تعرف الشرك لأنه شبكة خطيرة جدا لئن أشركت لأحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وفي النار هم خالدون فإذا عرفت هذه الخطورة للشرك اعرف الشرك لأن الله لما نهانا عنه لا يمكن أن نتجنبه ما لم نعرفه وإذا البيت المشهور عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه فلا بد من معرفة الشرك وإذاك من الشرك كذا من الشرك كذا من الشرك كذا وبعض الناس عنده حساسية يقول أنتم كل الشرك شرك شرك مش نحن الذين قلنا الشرك شرك رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم الشرك ذكر كثير جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله المراد من ذلك ماذا حتى نتجنب كما ذكر الزنا والسرقة وشرب الخمر والربا لما يذكر هذا في الكتاب والسنة أما ذكر هذا في الكتاب والسنة ذكر لماذا حتى نعرف حدود الله فنتجنب ما حرم الله فالشرك هو أعظم ما حرم الله وأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك قال المسعود يا رسول الله أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه هذا أعظم ذنب وقال عليه الصلاة والسلام ألا نبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال اشركوا بالله وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع المبيقات المهلكات قال وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله فلا بد من معرفة الشرك حتى ننجو من هذه الشبكة التي تستوجب ماذا يا اخوان ها أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون والله يقول إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار ومر الله من أصلاح وسيأتي الكلام إن شاء الله نعم
قال رحمه الله وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه
هذه قواعد والقاعدة تسمى قاعدة تسمى أصل ما يبنى عليه غيره والقواعد كثيرة في الكتاب والسنة والأصول كثيرة في الكتاب والسنة فلم يقول أربع قواعد لا يعني أن ما في قواعد غيرها لكن هذه من أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول مثلا اجتنبوا السبع المبيقات هل المبيقات سبع في حسب ولا أكثر أكثر لم يقول عليه الصلاة والسلام آية منافق ثلاث هي فقط ثلاث ولا منافق الآيات كثيرة كثيرة كما لو قال وصيك باثنتين ما يعني ما عنده وصايا غير سوى هاتين الاثنتين وإنما هذا أسلوب نبوي حتى يعرف لو فقدت أو نسيت عن قاعدة من القواعد أربع ترجع تلتمس تبحث لأن قال أربع إذا لو ذكرت اثنتين أو ثلاث لا تتممها هي أربع قال في المقدمة ذكر الله جل وعلا في كتابه إذن هذه القواعد قائمة على إيش على كتاب الله عز وجل القاعدة الأولى
قال رحمه الله القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون
الله أكبر هذه مسألة عظيمة جدا وهي أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قاتلهم لأنهم مشركون. الذي أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جل وعلا أمره أن يقاتلهم: قاتل المشركين كافة كما قاتلكم كافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هؤلاء الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يدعوهم للإسلام فإن أبوا وإلا قاتلهم، كانوا يقرون أن الله جل وعلا هو الخالق الرزاق المحيي المميت. ماذا تسمى هذه؟ أفعال الله عز وجل التي يقال عنها الربوبية. فهم عندهم إقرار بأن الله هو الخالق الرزاق الذي يحيي الذي يميت، ومع ذلك أشركوا بالله سبحانه وتعالى. وإقرارهم بأن الله هو الخالق المالك المدبر لم يخرجهم من دائرة الكفر ويدخلهم في دائرة الإسلام، ما زالوا في دائرة الكفر مع إقرارهم بأن الله عز وجل هو الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. هذا يرشدنا إلى ماذا؟ إلى أن حال كثير من الناس إذا رأى من يقر بأن الله موجود قال هذا مؤمن، فقط الله موجود صار مؤمنا. أصلا من ينكر بأن الله موجود؟ لا ينكر ذلك إلا على سبيل المكابرة، ولا الكل يقر بأن الله موجود. أكبر مادة للشرك والكفر والعناد والحسد إبليس، إبليس نفسه يقر بأن الله مش موجود فحسب، بل هو الذي خلق هو الرب. هو يقول إبليس رب فأنظر إلى يوم بعثون، إبليس يقول أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، ومع ذلك يقول الله عن إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهو كافر مع قاري بأن الله خلقه من نار وخلق أيضا آدم من طين. لا وأقسم بعزة الله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ومع ذلك كان كافرا. فلا بد أن تعلم أن الذين أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأبوا الإسلام وقاتلهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق. ولذلك كثير من الناس يقيم دعوته سنين طويلة على إثبات وجود الله، أن الله موجود. طيب وإذا أقر لأمامك بأن الله موجود، يعني ها زاد الناس يعني واحد يقر بوجود الله؟ أصلا الناس كلهم يقر بوجود الله، وهذا الذي يقول الله ليس بموجود هذا على سبيل المكابرة، أو أن في عقلي لوسة مجنون. يعني هذا ما لا نحتاج إلى أن نضيع الوقت معه، بل أبلغ من ذاك لو قال بأنه موجود وأنه هو الخالق. يعني أقر ماذا يا أخوان؟ بأن الله ليس موجود فحسب، بل هو الله الذي خلق. قال جل وعلا المشركين: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ويقرون بذلك. فالذي يقر بأن الله خالق يجب عليه أن يقر بذلك. فالإيمان بأن الله هو الرب الخالق المالك المدبر جميع الأمور هذا أمر واجب، لكن لا يتم به الواجب كما يقول الشيخ سالم تيمية. الإقرار بالربوبية واجب لكن لا يتم به الواجب، يقتصر عليه فقط يعتقد بأن الله هو الذي خلقه هو الذي سواه هو الذي رزقه يحيي، لا يكفي. مع أنه يجب أن تؤمن بهذا. ما الذي يجب عليك بعد الإقرار بالربوبية بأن الله هو الخالق المالك المدبر؟ أن تقر بأنه الإله المستحق للعبادة، هو الإله المستحق للعبادة. إذا الآن في مرحلة ثالثة، المرحلة الأولى إيش؟ الإقرار بوجوده، المرحلة الثانية الإقرار بربوبيته الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، ثالثا الإقرار بألوهيته هو الإله المعبود الحق المستحق للعبادة. يكفي؟ لا يكفي. المرحلة الرابعة مع إقرارك يا عبد الله بأن الله هو الإله المستحق للعبادة تقوم بعبادته. فلو قال أنا نعم الله يستحق العبادة ويعرف عن عبادة الله، هذا ليس بمسلم، هذا مشرك. ربنا جل وعلا ماذا يا إخوان؟ خلقنا لنعبده وأمر أن نعبده، خلقنا لنعبده، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا لليعبدون، وأمر أن نعبده فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون، وقال واعبد ربك حتى يتكلم. يعبدون لا يشركوا به شيئا. فلا بد من القيام بعبادة الله. لا يكفي أن تقر بأن الله إله مستحق العبادة، بل مع إقرارك بأنه مستحق العبادة أن تقوم وتعبده. بعد ما يكفي أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وإلا المشركون يعبدون الله. حديث كلكم يحفظه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هل المشركون يدعون الله؟ يدعون الله ويدعون، يدعون الله. إذا المشركون يعبدون الله، لكن مع دعائهم لله عز وجل يدعون غير الله، يعبدون غير الله. فصارت العبادة لله عز وجل لقرار بأن الله الإله المستحق العبادة ما يكفي، لا بد أن تعبده، ولا يكفي حتى تعبده وتخلص العبادة له لا تشرك به شيئا. واضح؟ طيب، وإذا عبدته ولم تشرك به شيئا، لا بد أن تكون عبادة كما أذن الله لك. قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت، شرع لكم من الدين، لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى يعبد كما أمر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محمد رسول الله، ما معنى رسول الله؟ أن لا يعبد إلا بما شرع. فلذلك العبادة إن لم تكن خالصة لله فهي حابطة، إن لم تكن على سنة رسول الله فهي مردودة. ثم يلزمك أيضا ماذا بعد ذلك؟ الولاء للموحدين والبراء من المشركين. ويلزمك أيضا ماذا يا أخوان؟ أن تكون متبعا لسلف الأمة، لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتزام سبيله. لقول جل وعلا: ومن شاقق الرسول بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى مصلي جهنم وساء المصير. الأمر دين عظيم، تقر بأن الله موجود، وأنه الرب الخالق المالك المدبر لكل شيء، وأن الإله الحق المستحق العبادة، وتعبده ولا تشرك به شيئا، وتأتي بالعبادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، توالي الموحدين المسلمين، وتعاد وتتبرع من المشركين، وتتبع سلف الأمة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، إقرارهم بأن الله عز وجل هو الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر جميع الأمور لم يدخلهم في الإسلام، ما زال في ذات الشرك، ما لم يعبد الله عز وجل. قال الله عنهم: قل، يعني يا رسول الله، من يرزقك من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي الميت ويخرج الميت الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. إذن هم أيش يقرون بذلك؟ فقل: أفلا تتقون. هنا ثم مسألة ضر أن ثم كثير ما نسمع بأن من يقول المشركون كانوا يقرون بالربوبية، المشركون كانوا يوحدون الله توحيد ربوبية. هذا لا يعني أن ما عندهم شرك في الربوبية، وإنما عندهم ماذا أخوان؟ أقرار عام لأن الله هو الرب الذي خلق، لكن مع ذلك عندهم عقائد في قلوبهم بأن الأولياء الذين يدعون من دون الله عندهم تحكم، ممكن يرزقون، يشفون المرضى، يعطون الرزق، يفعلون، بل يبالغ بعضهم يقول بأن الأولياء يتحكمون في الدنيا والآخرة ويتحكمون في الأكوان، بل الله عز وجل إيش يوكلهم يوم القيامة بمحاسبة العباد. هذه كلها من أفعال الله الربوبية، يوم لا تملك نفس لنفس شيء، والأمر يومئذ لمن؟ لله. هم يقول لا، علم بطال هو اللي حاسب الناس يوم القيامة. إذن هذا الشرك إيش؟ في الربوبية. وبعضهم يقول الولي عنده قدرة على أن يخلق جنينا في بطن الأم، هذا أيضا شرك الربوبية. فلا يفهم من كلام العلم بأن المشركين كانوا يقروا بالربوبية أن ما عندهم شرك في الربوبية، هم أيضا مشركون في الربوبية والألوهية، ليس فقط في الألوهية بل حتى في الربوبية مشركون، وإنما يراد أنهم بالعموم يقرون بأن الله هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، لكن أيضا يعتقدون بأن الأولياء لهم قدرة، يقولون بإذن الله، على أيضا الخلق والملك والتدبير، ويشور فيك وهذا يفعل فيك، وإذا تكلم في الأولياء قد لا تعبدونهم ممكن يفعل فيك شيء، يفعل فيك شيء وميت، يعني إيش؟ هذه الربوبية. فلا بد أن نفهم هذا جيدا. طيب، هذه القاعدة الأولى. ما هي القاعدة الأولى؟ أن الكفار عندهم إقرار بالربوبية، يعتقدون بأن الله الخالق المالك مدبر جميع الأمور، ومع ذلك هذا الإقرار لم يخرجهم من دائرة الكفر ويدخلوا دائرة الإسلام، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لا حتى يقروا بأن الله هو الخالق فحسب. طيب، القاعدة الثانية،
قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
طيب، يعني المشركون يشركون بالله عز وجل، وليس حجتهم في الشرك لأن إيش؟ لأن الرياء خلقوهم، كلا، وإنما شبهتهم بذلك إما قولهم بأنها تقربهم إلى الله زلفى يعني قربة، أو يزعمون أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. إذن هم عبدوهم من دون الله على العبادة كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل، لكن حجتهم بذلك، شبهتهم بذلك، يقول هؤلاء يقربون إلى الله أو هؤلاء يشفعون لنا عند الله. بهذه الحجة، بهذه الشبهة، هم مشركون، ما خرجوا عن الشرك. وذاك من العجائب أن بعض الناس يقول هكذا، يصرح يقول أنهم إذا عبدوا الأولياء ما يعبدون لأنهم خلقونا ولكن ليقربونا إلى الله. طيب، هذا ما قال الله في كتاب عن المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى. هذا يشهد على نفسه بأنه يدعوهم، يذبح لهم، ينذر لهم، يزحف لهم، يحلف بهم، يتوكى عليهم، يناديهم، قال حتى يقربونا. هذا الشرك بعينه. من قال بأن المشرك الأوائل عبدوا الأولياء ها وقال لأنهم خلقونا؟ ما قال لأنهم خلقونا، قال لأنهم إيش؟ يقربونا إلى الله زلفى، أو لأنه يقول هؤلاء يشفعون لنا عند الله. قال: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما قالوا ما نعبدهم إلا لأنهم خلقونا، قالوا إلا ليقربونا. وما معنى زلفى؟ يعني قربة، وهذا يسمى تفنن بالعبارة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني قربة. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فقوله جل وعلا كاذب كفار، كفار يعني وإن عبدوهم بحجة أنهم يقربون الله زلفى هم كفار بذلك، واضح؟ قال: ودليل الشفاعة. ما هي الشفاعة؟ الشفاعة هي التوسط للغير، التوسط للغير لجلب ما ينفع أو دفع ما يضر، مثل معناها الشفاعة فيما واحد يشفع لواحد حتى يتنازل عنه، حتى يوظفه، حتى يعطى، حتى يزوج، يتوسط له. فهؤلاء أيضا يعبدون الأولياء من دون الله عز وجل، يقول لأنهم يشفعون لنا عند الله. قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هذا ماذا يسمى؟ ما لا يضرهم ولا ينفعهم يسمى صفة كاشفة، صفة كاشفة، وليس المراد انه قيد. لو كان قيدا ماذا يكون المعنى؟ يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني اما اذا عبدوا من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم فليس الحكم كذلك. لا، ما في أحد يعبد من دون الله وهو يضر وينفع. كل المعبودات من دون الله عز وجل إيش واقعها؟ إيش حالها؟ أنها لا تضر ولا تنفع. إذن والحال أن هذه المعبودات من دون الله حالها، واقعها، صفتها أنها لا تضر ولا تنفع، وإلا كل المعبودات من دون الله لا تضر ولا تنفع. فيقول جل وعلا: ويعبدون من دون الله الذين حالهم لا يضرهم ولا ينفعونهم. ويقولون حجتهم بذلك لماذا تعبدون مع أنهم لا ينفعكم ولا يضركم؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يتوسطون لنا عند الله سبحانه وتعالى. لاحظ أن المشركين عبدوا الأولياء من دون الله عز وجل من باب تعظيم الله، وذاك أشرك بالله عز وجل، لأن أحدهم يقول يستحي أن يدعو الله عز وهو يعصيه، يعني البارحة يعصيه واليوم يقول له يا رب، يعني غير مناسب. فقال أقول الولي وهو يشفع لي عند الله عز وجل. فهؤلاء أشركوا زي لهم الشيطان أعمالهم ووقعهم في شباك الشرك بهذه الحجة. قال حتى هؤلاء لهم منزل عند الله، فإذا عبدتهم، إذا دعوتهم، إذا ذبحت لهم، إذا نذرت لهم، شفعوا لك عند الله عز وجل، وهذا لم يخرجه من الشرك، بل هذا هو الشرك بعينه. فقال جل وعلا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ماذا يقول الله في آية أخرى؟ يقول قل لله الشفاعة جميعا. تريد شفاعة أحد؟ شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، شفاعة الشهيد من ذويك من أهلك، شفاعة الجنين أو الصغير لا يبلغ الحلم يموت قبل والديه يكون شفيعا؟ تريد اسأل الشفاعة ممن بيده الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، واضح الشفاعة لمن؟ لله. أي شفاعة؟ جميعا، كل الشفاعة بيد الله عز وجل. فلا بأس أن تقول اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع بنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اقبل شفاعته بنا. لكن ما تقول يا رسول الله اشفع لي، يا فلان اشفع لي، لأن أصلا الشفاعة هي ماذا يا أخوان؟ كرامة من الله عز وجل للشافع ليشفع. والله عز وجل يغفر بشفاعة وبدون شفاعة، ولو شاء الله عز وجل غفر لمن شاء ورحم من شاء وأدخل الجنة من شاء من غير أن يشفع شافع، لكن ربنا يكرم هذا الشافع ويعطيه شفاعة حتى يشفع. يعني الشفاعة العظمى التي هي لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود منها أن يبدأ الله عز وجل بفصل القضاء، صح؟ لو شاء الله بدأ بفصل القضاء من غير أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله يريد أن يكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المقام، عسى يبعثك ربك مقاما إيش يا أخوان؟ محمودا. مقام محمود الشفاعة العظمى، فربنا كرامة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الشفاعة العظمى ليشفع، يسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه من محامد ما لا يحسن في الدنيا، ثم يقول الله له ارفع رأسك، سل، تعطى، اشفع، تشفع، فيقول أمتي أمتي، فيبدأ الله بفصل قضاء بين العباد. يعني لو شاء الله ها يا إخوان فصل القضاء بين العباد من غير شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هي كرامة من الله للشافع سواء النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره. فحينئذ لو أردت أن يكرمك الله بشفاعة أحد فإنك ماذا؟ تدعو الله عز وجل الذي هو يعطي الشفاعة أصلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قل لله الشفاعة جميعا، وهذا باب واسع إلى يومنا هذا، بالصوت والصورة تجدهم يقول هؤلاء يشفعون لنا عند الله، هؤلاء أولياء بالصوت والصورة يعبدونهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال جل وعلا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ يا رب جل وعلا يعلم أنك أنت بحاجة الشيء الفلاني حتى تخبره، حتى يأتي شافع وقل ترى فلان يستاهل، فلان ها من زمان متعطل، ترى محتاج، ترى وضعه كذا وكذا. لا، ربنا يعلم، إنما هي شفاعة كرامة من الله للشافع ليشفع، ومن أراد وطمع بشفاعة أحد كشفاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم فليسألها ممن؟ من رسول الله ولا من الله؟ من الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى عما يشركون، فدل على أن عبادتهم للأولياء من دون الله الذي لا يضر ولا ينفعون هي شرك بالله سبحانه وتعالى. طيب أكمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة.
شفاعة منفية النفي يعني السلب، نفاها الله تكون شفاعة، وشفاعة مثبتة الإيجابية. هما شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. طيب فالشفاعة،
فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله
كلام دقيق، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يعني لو ذهبت الشخص يعني توسط لي عند فلان حتى يقبلني حتى يوظفني حتى يزوجني، قال توكل على الله روح معك، هذا إيش يقدر عليه فلان، فذهب معك ليشفع لك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفع وتؤجر، وكان يشفع عليه الصلاة والسلام. لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله، تسأل أحد أن يشفع لك، أن يغفر الله لك، أن يدخلك الجنة، أن ينجيك من النار، هذا أمر بيد الله عز وجل. طيب والدليل،
والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
هذه الآية قال ولا شفاعة، نفى أن تكون في شفاعة، لكن الشفاعة المنفية هنا التي تكون غير إذن الله سبحانه وتعالى، التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فلا تدل هذه الآية ولا شفاعة على نفي الشفاعة مطلقا، وإنما على نوع من أنواع الشفاعة، الشفاعة أو نوع من أحد الشفاعتين وهي الشفاعة المنفية. وذلك الخوارج والمعتزلة الإباضية ينكرون الشفاعة ويستدلون بالقرآن، قال ربنا يقول إيش من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وفي قول جل وعلا فما تنفع شفاعة الشافعين. فهنا لما صار عندهم خلط وساء فهمهم للآية فظنوا أن ما نفاه الله عز وجل نفي إيش مطلق لجميع الشفاعة، وهذا باطل. ربنا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إذا صار بإذنه صير في شفاعة صح؟ قل لله شفاعة جميعا، إذا شفاعة لله يعطيها من يشاء، ليس المعنى أنه ما في شفاعة، في شفاعة. فالنفي منصب على ماذا؟ على نوع من أنواع الشفاعة، أحد نوع الشفاعة وهو الشفاعة المنفية، فهو لا تنفع شفاعة الشافعين ولا تنفع الشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقوله جل وعلا الكافرون هم الظالمون دل على أن الكفر ظلم، لقوله جل وعلا أيضا أن الشرك لظلم عظيم فسماه ظلما. طيب النوع الثاني من الشفاعة،
والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
جميل. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، لماذا؟ لأن الله يقول إيش كل شفاعة لله جميعا، فهي بيد الله عز وجل فتطلب من الله. والشافع مكرم بالشفاعة، هي كرامة من الله للشافع ليشفع. هذا ترى مزلق خطير جدا، أكثر المشركين اليوم من هذا يعبد الأولياء من دون الله بزعم إيش لأنهم يشفعون لنا عند الله. لا بد أن نفهم هاتين الكلمتين، الشفاعة الشافع مكرم بالشفاعة، يكرمه الله بالشفاعة كرامة له فيعطيه شفاعة، لا لأن يدعى ويسأل إياها، وإنما هي كرامة من الله عز وجل وأنها بيد الله، فمن شاء ورغب في الشفاعة فليسألها من الله سبحانه وتعالى. والمشفوع له، إذا عندنا هناك شافع ومشفوع له، وقبل هذا مشفوع عنده، ما المشفوع عنده؟ الله عز وجل. الشافع من هو؟ الذي يكرمه الله ويعطيه شفاعة. المشفوع له يعني الذي يتوسط له، قال من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن رضي هذا الشرط الأول، بعد إذن الشرط الثاني، فلا تتحقق هذه الشفاعة من الشافع المشفوع عند الله جل وعلا ما لم يتحقق هذان الشرطان، الرضا والإذن. الرضا ماذا؟ قال أن يرضى الله عز وجل قوله وعمله، ولذلك الله عز وجل لا يرضى عن المشرك، لو أراد أحد أن يشفع على المشرك لا يرضى الله سبحانه وتعالى. يستثنى من ذلك نوع من النفع هو شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب المشرك، فيقبل الله عز وجل فيخفف عنه العذاب ولا يخلد من العذاب. وقد قال العباس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه أبي طالب عمام النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام أدرك أربعة من عمام النبي عليه الصلاة والسلام: كفر اثنان وأسلم اثنان. من كفر؟ أبو لهب وأبو طالب. من أسلم؟ العباس وحمزة. طيب، فالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أبي طالب عن أخيه، يقول عمك كان وكان وكان، من مواقفه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تنفع عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث صحيح البخاري. فهذا حالة استثنائية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلا يرضى الله عز وجل أن يشفع أحد لمشرك، فمن رضى فلم يرضى من لم يرضى الله قوله وعمله، يعني الله لا يرضى الشرك. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى العباد الكفر. الأمر الثاني الإذن، وذلك لكمال سلطان الله وهيمنته. ما يأتي أحد ويشفع من غير أن يستأذن من الله عز وجل، من غير أن يأذن الله له. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى ما يشفع مباشرة، وإنما يسجد لله عز وجل، يفتح الله عليه من حامد ما لا يحسنه في الدنيا، ثم يقول له ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. حتى النبي عليه الصلاة والسلام، فما في شفاعة تكون بين يدي الله عز وجل إلا بعد إذنه. فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا، ايش قلنا معنى ذا؟ يعني هذا اسم إشارة محذوف منها ماذا؟ حرف الهاء اللي هو للتنبيه. ذا هي نفسها هذا، لكن هذا مع الهاء حرف تنبيه، واسم إشارة ذا. فمن ذا؟ من هذا؟ ايش الاسلوب هذا؟ من ذا استفهام، صح؟ من الذي يشفع عند الله إلا بإذنه؟ وهذا استفهام معناه النفي. إذا الجواب عليه ماذا يا إخوان؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب لا أحد. إذن هو استفهام بمعنى النفي. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الدليل، وهو دال على أحد الشرطين وهو الإذن. وقد جمع الله عز وجل الشرطين في موضعين من كتابه، في قوله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن الله من يشاء ويرضى. وفي قوله جل وعلا: إلا من رضي له الرحمن، إلا من أذن الرحمن ورضي له قولا. فإذا لا بد من هذا وهذا، أن يرضى الله عز وجل وأن يأذن فيبدأ الشافع فيشفع، غير هذا لا يجوز ولا يمكن. واضح؟ طيب، القاعدة الثالثة.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى:
حسبه. هنا في هذه القاعدة يريد أن يبين الشيخ رحمه الله تعالى بأن الشرك شرك، سواء كان هذا المعبود مع الله عز وجل شمس أو قمر أو صنم أو ولي أو صالح أو إنس أو جن أو بقرة أو شجرة. الشرك شرك، الشرك عبادة غير الله مع الله عز وجل. من هذا الذي عبد مع الله عز وجل؟ لا فرق إن كان هذا المعبود مع الله عز وجل نبي ولا شيطان، صنم ولا حجر، شمس ولا قمر. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أرسل، ومن أرسله الله عز وجل كان هناك من يعبد الشمس ويعبد القمر، يعبد النار، يعبد الإنس، يعبد الجن، يعبد الصالحين، الأنبياء، الأحجار، الأشجار. النبي عليه الصلاة والسلام ما فرق بينهم، قال: هؤلاء عباد الأولياء، يختبعون عباد الأصنام، عباد الرسل، عباد الملائكة، ليسوا كعباد البقر والفئران. لا لا لا، هم سواء بسواء. يعني الذي يعبد الأنبياء هذا ماذا يا إخوان؟ مشرك. والذي يعبد بقرة مشرك. والذي يعبد الله وعيسى عليه السلام أيضا مشرك. والذي يعبد بقرة وحدها لا شريك لها مشرك، لا فرق. لا بد أن نفهم هذا جيدا، لأن فيه هناك من الناس إلى يومنا هذا تكفرون ونحن نعبد أولياء، تأتون بالآيات التي أنزل الله بالأصنام وتجعلون في عباد الأولياء، في محبين الأولياء. أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله كان هناك من يعبد الأولياء، ومع ذلك هم مشركون وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعا من التوحيد. ثم عباد الأولياء أو الشمس أو البقرة أو الشجرة، من أمرهم بذلك أصلا؟ ها، من أمرهم؟ الشيطان. فعبادة الأشياء كلها من دون الله عز وجل في حقيقتها هي عبادة لمن؟ الشيطان، هي عبادة الشيطان. ولذا قال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكون تعقلون. عباد الشياطين خلق كثير. ذهب أحدنا يبحث عن عباد الشيطان في الإنترنت فوجد فئة قليلة اللي رسمي اسمهم ايش؟ عباد شياطين. اللي إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يزال عليك. والله يقول: ولقد أضل منكم ايش؟ جبلا كثيرا. يعني يكثر عباد الشيطان ولا عباد الصليب؟ نصارى أكثر بكثير، صح؟ لكن في الحقيقة أن كل من يعبد غير الله هو عابد لمن؟ للشيطان. هنا اتضح الأمر بأن لأن كل الذي يعبد غير الله بأمر من الشيطان هو عبادة للشيطان، صح؟ فلذلك بنص كتاب الله عز وجل يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. اتخذ ماذا أبو إبراهيم؟ أصناما، صح؟ أصنام، واضح الآية، صح؟ هذه في سورة الأنعام. ماذا قال في سورة مريم؟ قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان. هو يعبد الشيطان ولا يعبد الأصنام؟ نعيد ماذا يعبده؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، كان يعبد أصنام، فكيف يقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان؟ ها، جواب واضح، لأن لما عبد الأصنام من الذي أمره بذلك؟ الشيطان. الشيطان هو الذي أمره أن يعبد الأصنام، فكان عابدا للشيطان في الحقيقة. الهدهد الذي جاء لسليمان أخبر عن امرأة لها عرش عظيم، قال: وجدتها وقومها إيش أخوان يسجدون للشمس من دون الله. ماذا قال؟ قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم. ما الذي زين لهم ليسجدوا للشمس من دون الله؟ الشيطان زين لهم. فصارت الخلاصة أن كل عباد لغير الله سواء عبدوا شمسا أو قمرا أو ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو أشجار أو أحجار أو بقرة أو فئران أو هوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، كلهم عبد للشيطان، عبد للشيطان. فلا فرق. ولا يلبس لك أحد يقول تنزلون آيات اللات والعزة ومنات الثلاث الأخرى في ماذا؟ في عباد الأولياء أو أحباء الأولياء. حتى اللات والعزة هذه أيضا بعد كانت إيش؟ بعضها اسماء لرجال صالحين، يغوث ويعوق ونسر، كانوا رجال صالحين. فالشرك هو عباد غير الله مع الله، أي معبود مع غير الله عبد، فمن عبده فهو مشرك، لا فرق. فإذا قال الشيخ هذا الكلام الجميل المحكم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومع ذلك إيش؟ قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ما قال هذا على عباد الأولياء غير عباد الأصنام، لا 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 فرق. والدليل قوله تعالى، نعم،
والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، في آية أخرى ويكون الدين لله، آية كله لا يبدون كله. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك. هل بين نوع الشرك هو عبادة صنم مع الله ولا شمس مع الله ولا ولي مع الله، لا، كل الشرك. ويكون الدين كله لله، فمن عبد مع الله شمس ولا ملك ولا كذا صار الدين عنده ليس لله، لله ولا غير الله. طيب، فدليل الشمس والقمر،
فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
ومن آياته الدالة على وحدانيته وقدرته سبحانه وتعالى الليل والنهار، هذه آيات عظيمة، لكن لأن كل يوم ليل نهار ليل نهار أكثر الناس عن هذا غافل، ما يستشعر هذه الآية العظيمة ولا يتأمل بها ولا يتدبرها. والشمس والقمر هذه من مخلوقات الله، هي مخلوقة لله عز وجل. قال جل وعلا: لا تسجد الشمس ولا القمر، يعني على الرغم من فوائدهما ومع ذلك نهى الله عن السجود لهما، لأن السجود عبادة لله وحده. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال جل وعلا: فمن يخلق كمن لا يخلق، أيشركون بالله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا ما يخلق شيء بل هو مخلوق، فكيف تعبده من دون الله عز وجل. ودليل الملائكة،
ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
صح، معلوم بأن النصارى يعبدون عيسى بن مريم عليه السلام، واليهود يعبدون عزير وقل من الله. العرب كانوا يعبدون الملائكة ويقولون إنهم بنات الله، يكون إناثا. على كل حال، المعبود من دون الله كان ملكا ولا بشرا ولا شيطانا ولا حجرة ولا شجرة، كل ذاك شرك. قال: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ هم يزعمون أنهم يعبدون. قالوا: سبحانك نزه الله أنت ولينا من دونهم، يعني حتى لو كان يعبدوننا ما أمرناهم بذلك ولا نرضى بذلك ولا نقبل بذلك، لأن من عبد غير الله عز وجل ممن لا يرضى أن يعبد من دون الله يوم القيامة يتبرأ منه، يتبرأ منه. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. حقيقة، سبحان الله، كثير من الناس يعبد الجن ويزعم أن هؤلاء الجن اللي يتعاون معهم ويفعلون له ويفعل لهم أنهم ملائكة، أصلا ملائكة من علم الغيب. هذا وجد، حتى واجهت أنا بعضهم يقول: ملائكة تنزل معي وتعالج الناس. هذا شيء جن، هؤلاء مش ملائكة، ملائكة علم غيب. قال: لا، أنا ما أعترف بالجن. إذا ما تعترف يعني انتظرك تعترف. في سورة في القرآن اسمها سورة الجن، ربنا ذكر الجن في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قل: أوحي إلي أنه استمع نفرا من الجن وقال: إنا سمعنا القرآن عجبا. ما تعترف بالجن؟ لا تعترف، أنت تكذب الله عز وجل، لكن الجن موجود. من قال لك بأن الذي ينزل معك وتسمع أصواته مش عارف يعالجوا معك كما تزعم أنهم ملائكة؟ هم جن، والجن لا يراك، لا تراه، لكن تشعر به وقد يتمثل بشيء. أما الملائكة علم غيبي، فهؤلاء يعبدون الجن ويزعمون أنهم ملائكة، لكن هم قصدهم في عبادة الجن أنهم إيش؟ أنهم ملائكة. أيضا هم مشركون، ولو كان هؤلاء الذين زعموا أنهم يعبدون أنهم ماذا؟ أنهم ملائكة. نعم.
ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق.
قال: إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. فعيسى مريم عليه السلام يتبرأ من يعبده يوم القيامة، بل ينزل آخر الزمان ويكسر الصليب استنكارا منه لعبادة من دون الله عز وجل. فهؤلاء مشركون، وإن كان المعبود مع الله من يا أخوان؟ عيسى بن مريم رسول من أولي العلم الرسل، أيضا هم مشركون. نعم.
ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر يعني بعد أن يقع، ولا يحولوه يعني وجهوه إلى غير عن أنفسهم قبل أن يقع، كما قيل في إيش التمائم الذي يعلقها بقصد أنها ترفع عنه البلاء أو تحميه من البلاء، فهذه لا ترفع ولا تحمي. وهذا الذي يدعو من دون الله لا يستطيع كشف الضر بعد وقوعه ولا حمايتهم من الضر وتحويله قبل أن يقع، هذا حالهم، هذا هو واقعهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أنفسهم الذين تدعون من دون الله هم أصلا يعبدون الله عز وجل، إن كانوا أولياء وتحبونهم وتوالونهم اعملوا بأعمالهم، اعبدوا الله كما هم يعبدون الله. قال جل وعلا في آية أخرى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجب لكم إن كنتم صادقين. هم أصلا عباد، هم أنفسهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. طيب، ودليل الأشجار.
ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه:
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قلنا لكم مرارا ها، طائف، مكة، المدينة. من اللي يعبد اللات؟ طائف. العزى هل مكة؟ مناة الثالثة الأخرى أهل المدينة. أخبرون عن هؤلاء كلهم أصنام أوثان، منهم الشجرة ومنهم الحجر ومنهم شخص يقال أنه كان يكرم الحجاج، كل هؤلاء مدعو من دون الله مخلوقون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. نعم.
وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر.
يعني بعد فتح مكة أسلم بعض المسلمين حدثاء عهد بكفر، يعني بالأمس كانوا كفار اليوم مسلمين، يقال حدثاء عهد بكفر لأنه عهد قريب بالكفر، ويقال حدثاء عهد بالإسلام لأن دخول الإسلام أيضا حديثا، فهو كأنه يعتذر لهم لأن في بقايا دخل الإسلام للتو. ثم ماذا حصل؟ قالوا المشركين
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها.
يعكفون عندها يعني يبقون طويلا، يطيلون المكوث. نعم.
وينوطون بها أسلحتهم،
يعني يعلقونها رجاء البركة قبل القتال، يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة. يقال لها ماذا؟
يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر.
قال الله أكبر استعظاما، وهذه سنة، إذا استعظم شيء كبر عليه الصلاة والسلام. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، شجرة سدرة، حتى ينوطون، حتى يعلق عليها سلاحهم كما للمشركين. طلبوا ولم يفعلوا، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهوا عن ذلك. لكن تأمل ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيش؟ الله أكبر. نعم.
إنها السنن،
إنها السنن، وتضبط السنن، وهي الطرق، يعني هي تلك التي أخبرتكم عنها من قبل، طرق اليهود والنصارى، من الأمة من سيتبع، وهذا على سبيل التحذير لا خبر مجرد. إنها السنن. قلتم
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
من ذا الذي يفهم هذا المعنى؟ شجرة يتباركون بها يعلقون أسلحتهم، هذا كالذي يقول إيش؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إن كثير من الناس ما يفهم معنى الشرك، حتى ربما يقول عن أولئك الذين يدعون غير الله صراحة ليلا نهارا: يا أخي لا تكفرهم، هؤلاء يقول لا إله إلا الله، هؤلاء مسلمون. ألا يقول يا فلان يا فلان يا فلان؟ إيه يقولون. طيب، الدعاء هو العبادة، الذي يدعو غير الله معناه تماما أنه إيش؟ دعا غير الله، يعني عبد غير الله. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذي يستكبر عن عبادة، لم يقل عن دعاء، قال عبادة، من الدعاء والعبادة. واعتزلكم وما تعبدون واعتزلكم وما تدعون. فلما اعتزلهم وما يعبدون، إذا ما يدعون هو العبادة. فالذي يقول يا فلان أغثني يا فلان، هذا عبد غير الله، هذا أشرك بالله. فهؤلاء فقط طلبوا شجرة يعلقوا على أسلحتهم. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إن قولكم هذا قلتم كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لأن بني إسرائيل لما تجاوز الله بهم البحر وجاوز أتوا على قوم يعكفون عن أصنام لهم، فقال لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا الموقف يدلك على أن التوحيد ما هو بيوم ليلة يتعلم ونكتفي. يعني موسى عليه السلام على ماذا أصلا أتى يدعو فرعون حتى يعني ينقذ بني إسرائيل منهم؟ كان يعبد الناس حتى يعبد من دون الله، يقول ما علمت لكم إلها غيري، يقول أنا ربكم الأعلى، وعانى ما عانى وجد ما وجد، واتبعوا فرعون وجنوده حتى لقي البحر، حتى أمر الله أن يضرب البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم، فأنجا أهلك الله عدوه وأنجاه الله بعد هذا الجهاد الطويل. وإلا بهم يقولون إيش؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني تخيل إيش صار بموسى عليه السلام بعد هذا كله، تتقوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والنبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة دعوة للتوحيد، وحصل مع قريش بدر وأحد والخندق والحديبية والآن فتح مكة، والآن بعد هذا كله وتضوا عرب خلص تعرفون ما معنى لا إله إلا الله، وإلا بكم تطلبون شجرة تتبركون بها؟ هم هؤلاء اللي كان بين أظهر النبي عليه الصلاة والسلام ويواجهون النبي عليه الصلاة والسلام وجها لوجه، وزلوا هذه الزلة اجعل لنا ذات أنواط كاملة ذات أنواط. فما بالك بهذا العصر لبعيد مئات السنين عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا تتكلم بالتوحيد، بسكم توحيد توحيد توحيد. هؤلاء اللي حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام وحاربهم ثم أسلموا وما زال عندهم بقايا يقول اجعل لنا ذات أنواط. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم هذا بطلب بني إسرائيل، قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالله المستعان، لا بد من السعي الحثيث على إيش؟ تحقيق التوحيد، دراسته ومعرفته والشرك وأبوابه وصوره صغيره وكبيره وجليه وخفيه. نكرر هذا ونعيده لأن به ندخل الجنة وننجو من النار. نجد التوحيد خلقنا الله عز وجل وأمر الله به. نعم. قاعدة الرابعة والأخيرة،
قال رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة.
نعوذ بالله.
والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
نسأل الله العافية. حقا هذا الشيء مشاهد ومعلوم بالصوت والصورة اليوم. الحقيقة مشركي زمان أغلظوا شركا من الأولين. لماذا؟ قال لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، آيات في كتاب الله في المواضع. فإذا ركبوا البعض دعوا الله مخلصين له الدين، يعني عند الشدة يلجأ الله وحده، فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. مشرك هذا الزمان يشركون متى يا إخوان؟ في الشدة والرخاء، حتى في الشدة يدعو غير الله. فصار مشرك، يعني حتى سلف المشركين أحسن من خلف المشركين، سبحان الله. في وجه آخر أيضا بين فيه بعض الشراح كيف أن مشرك هذا الزمان أغلظ من مشرك الأوائل أو الأولين. قال لأن مشرك الأولين يعبدون أولياء أنبياء رسل ملائكة، مشرك هذا الزمان فيران بقر، شوف يعني حتى الإله المعبود سبحان الله. فأولئك كانوا يعبدون الناس صالحين عقيدتهم من هؤلاء لصلاحهم لمكان عند الله يشفعون لنا عند الله يقربون الله زلفى. هؤلاء يعبدون ما هو يعني أدنى من ذلك بكثير، فنسأل الله العافية. ولذلك حدث موقف حدث بعض أخوة يقول أيام احتلال العراق الكويت وجدوا حادث سيارة واحد يقول شكله سارق بيت كامل شاحنة وضارت فيها الصب الكونكريت وأنه شكله موات غير هذا الهافلوري داخل في بطنه والحادث شديد يعني جندي عراقي فيقول احنا شباب نسعفه لا ما نسعفه بعدها محتلين نسعفه خله يموت قال لا بعد لما يكون يعني نفس يعني المهم ما بيدنا يعني ما عندنا شيء والحادث قوي استغرنا نسعفه اصلا ما احنا قادرين اصلا لان الحادث قوي والغير داخل بطنه بيموت هاللحظه هذه هو يقول يا علي يا علي والله لحن عاد الشباب قال هم محتلين الكويت هم مشرك احنا بروحنا مختلفين نسعفك ولا ما نسعفك هذا يا اخوان يدلك على فضل الله عليك حتى في هذه اللحظة تبي تموت تطلع روحك ومات الى اخر لحظة وهو يدعو غير الله عز وجل يعني مشرك العرب ما فعلوا هذا الفعل نسأل الله العافية لكن مش التربية واحد يتربى على التوحيد التوحيد يرجى له أن يختم له بالتوحيد واحد يتربى على الشرك 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 يختم له بالشرك فنسأل الله العافية فقال إن مشركي زمان أغلب شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زمان شركهم دائم في الرخاء والشدة وذلك قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصا له الدين يعني إذا غشهم الموت كما في الآية الأخرى وغشهم الموت دعوا الله مخلصا له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يقول والله أعلم ونحن نقول الله تمت بحمد الله هذه الرسالة الأولى الرسالة الثانية تفضل
قال الإمام المجدد رحمه الله في الأصول الستة من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الضانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل الأصل
طيب تفضل
بسم الله عليكم الأصل الأول
هذا الأصول الستة أيضا كما قلت لكم ليس المراد من ستة لا سابع لها ولكن من جملة الأصول التي يقوم عليها هذا الدين ما جمعها في هذا الموضع شيخ الإسلام محمد الباب رحمه الله تعالى فهو يتعجب من حال الناس مع وضوح هذه الأصول ومع ذلك الناس تخالف مخالفة صريحة فيقوم من أعجب العجاب هذا أسلوب تشويق هذا شيء عجيب شلون الناس كيف الناس تخالف بهذه الأصول مع وضوحها وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك والله أنه يهدي من يشاء ويشرح صدر من يشاء ويضل من يشاء قال هي ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام يعني فضلا ليش من تكون واضحا للخواص للعلماء فوق ما يظن الظانون يعني جعلها واضحة جلية المفروض ما يختلف فيها اثنان ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم حتى أذكياء غلطوا فما بالك الأغبياء وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل يعني الذي لم يغلط في هذه الأصول الأصل الأول
قال رحمه الله الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم إخلاص الدين لله كم وكم من موضع ذكر الله الإخلاص وأمر به قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص هذا المنطوق المفهوم إذا لله الدين الخالص يعني يفهم أن ما ليس بخالص فليس لله وهذا المفهوم من هذه الآية المفهوم الآية جاء في الحديث القدسي قال فيه الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته الشركاء الذي لله الخالص شرك راح يروح لغير الله وفي لفظ فهو الذي أشرك. ليس لله إلا العمل الخالص الذي يقبله الله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ما أريد بوجهه، والباقي هالك. لئن أشركت لأحبطن عملك. واضحة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء وإياي فاعبدون، إياك نعبد وإياك نستعين وإياي فارهبون. آيات واضحة جدا. كم من آية. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كم وكم. ومع هذا الوضوح الشيخ يقول أمر الله بعبادته وإخلاص دين الله ونهى عن ضد الشرك، ومع ذلك وهو الأكثر في القرآن وبينه الله بوجوه شتى، قال ومع ذلك وقع الناس في الشرك. قال إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ربنا جل وعلا خلق الجن والإنس كلهم ليعبدوه، فما جعل القرآن طلاسم ولا فلسفة ولا ما يفهمه إلا بعض الناس ولا خاصة الخاصة، لا واضح. قال ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين في حقوقهم. انظر إلى ماذا فعل الشيطان. الشيطان شياطين الإنس والجن الذي يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اتركوا عبادة الأولياء، قال ها أنت تتناقص الصالحين، يعني مش عاجبينك هؤلاء الأولياء، هؤلاء أولياء أنت ما تبلغ ظفر واحد منهم، أنت جئت لكي تنتقصهم، أنت بقولك لا تعبدهم لا تنذر لهم لا تذبع لهم تهينهم وتتنقص منهم، ويحملونك ما لا تتحمل، كأنك دعوت للشرك وأنت تدعو للتوحيد. شوف كيف قلبوا الأمور. وهذا حتى في زمن الأنبياء، كيف نترك ما يعبد آباءنا، هؤلاء شفعان عند الله. فهذا كل من فعل الشيطان، جعل الذي يدعو إلى الله عز وجل متنقصا للأولياء، جعل الإخلاص لله هو تنقص للصالحين وتقصير في حقوقهم. وبعد قال وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. لماذا يشركون؟ حبا في الصالحين، من شدة حبهم للصالحين ماذا فعلوا؟ عبدوهم من دون الله. الذي يخلص لله متنقص للصالحين، والذي يعبد غير الله محب للصالحين. ما الذي جعل هذا الاعتقاد في قلوب الناس؟ الشيطان. هذا الأصل الأول، واضح؟ الأصل الثاني
قال رحمه الله الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
سبحان الله. تعلمون كثير من الناس ينتقص الشيخ محمد عبد الوهاب ويطلع له فرقة وهمية اسمها الوهابية، وأكفر الكفر عندهم الوهابية. لما تقرأ كلام الشيخ وكيف يؤصل هذه الأصول وكيف ينتقد ما هم عليه يتبين لك السبب. الشيخ يقول أن أمر الاجتماع أمر الله به أن نجتمع، واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين اختلفوا، تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا البينات، إن الذين فرقوا دينهم وكان شيئا لست منهم في شيء. آيات واضحة تنهى عن التفرق وتأمر بالاجتماع، واضح جدا. هذا دين الله عز وجل. أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تضم العوام، ونهانا أن نكون كالذي تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، ويزيد وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، تفرقوا. حتى الشيخ متعجب، حتى من العجائب الآن اليوم هذا الذي يأتي للناس ويقول لا تتفرقوا، لا تتحزبوا، كونوا عباد الله إخوانا، يقول أنت جئت لتفرقنا. هم إيش إخوان حالهم؟ هم متفرقون، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، وهو بينهم من الطحن والسب واللعن والتكفير شيء عظيم. فمن دعاهم إلى أن وحدوا الله ووحدوا الصف، ها جئت تفرقنا، يعني هذا كم في كتاب الله عز وجل يتهم النبي بأنه مجنون. يعني ماذا يصطفي الله عز وجل من عباده حتى يكون رسلا يبلغ الدين؟ أعقل عقلاء، أعقل عقلاء يقال عنه مجنون، وأصدق الناس قيلا يقال عنه كذاب. شوف التهمة عكسية. هؤلاء الآن الذي يقول لهم لا تتفرقوا لا تتحزبوا، وهم متفرقون متحزبون، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويتنازعون نزاعات شديدة تبلغ إلى درجة القتال. فإذا نهاهم أحد عن ذلك قال أنت جئت تفرقنا، يعبدون آلهة شتى ومذاهب وأحزاب ومناهج، ومع ذلك ذكرهم توحدوا على الكتاب والسنة، اتركوا هذه الفرقة. قال أنت جئتنا لتفرقنا، ما أنتم متفرقون. فالشيخ يقول عجيب، يقول ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم هو الفقه، نقولها بلهجة اليوم هو التنظيم. 60 حزب في بلد واحد، وإيش تنظيم وتفريخ، كل يوم الحزب ينقسم يطلع في فرخ جديد ورأس ثاني وثالث ورابع، وأمير هنا وبيعة هنا وحزب هنا، ويسبوا بعضهم بعضا ويتنافسون على هذه الدنيا، ثم يقولون ايش؟ هذا هو التنظيم، هذا هو ايش؟ العمل الجماعي، هذا هو المثمر. معنى رب العالمين نظمنا، احسن تنظيم هو تنظيم رب العالمين، اعظم تنظيم. إذا نظرت في شرع الله عز وجل من أول إلى آخر تجد كله تنظيم. الصلوات 5 لها أوقات، متى تبدأ ومتى ينتهي، شهر رمضان الذي ينزل في القرآن صيام، الحج أشهر معلومات، بر الوالدين طاعة والأمر، احترام الكبير رحمة الصغير، تعرف العالم قدره، حقوق الجار، المعاشرة الزوجين بالمعروف، بر الوالدين، العدل من الأولاد. أين تذهب؟ ما من عبادة ولا معاملة ولا أدب ولا خلق إلا تجده إيش؟ للتنظيم. فمن أطاع الله ورسوله هو أعظم إنسان منظم، بينما هذا يعرف عنه كله وتجد إيش؟ مذاهب ومناهج وفرق وأحزاب، ومن دعاه ويكون هذا هو الدين، هذا هو التنظيم، هذا هو الطريق الصحيح للنهوض في هذا الدين لإعادة الخلافة، كأن الخلافة إيش يعني غاية. هذا شغل روافض ترى، لكن تضر واحد يطلع من السرداب ويطلع واحد يصير خليفة لكل المسلمين ومجزرينها على العالم، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. خلقنا لماذا يا إخوان؟ لنعبد الله عز وجل. يعني حتى يوسف عليه السلام في السجن يدعو إلى توحيد الله، يوحد الله وفي السجن ما عنده لا تنظيم ولا خلافة ولا دولة. الدولة إن جاءت فبها ونعمة، والدول قائمة دول إسلامية، جعلها غاية أن نطلع خليفة من الأيام فيرد يجمع المسلمين كلهم من المشرق إلى المغرب. هذا انتهى من قرون. ماذا تفعل أنت بهذا الاسم بهذا الفكر؟ فكر الروافض جمعوا الناس شيعا وأحزابا وفرقة ودعوا بأن هذا إيش الذي يخالف ذلك؟ زنديق مجنون مفرق للجماعات، زي ما قالوا هذا من لذات. إيش هذا يا أخوان؟ والله الشيخ يقول عجب، أتعجب من أشياء هؤلاء. عرفتم لماذا يكون الشيخ محمد الوهاب؟ لأنه يحطم أصولهم بهذا الأصول. الأصل الثالث
قال رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
كم صالم توفي الشيخ؟ أكثر من 200 سنة صح؟ الشيخ محمد الوهاب يقول إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. طلع جامي الشيخ محمد الوهاب، جامي طلع. هذا أصل، صور أصل من أصول الدين مذكور في كتاب الله وسنة رسوله، جعله عيبا لمن يدعو إليه، عميل منافق زنديق، شو يسمون البلاط، ما إيش، سبحان الله. وهو أصل من الدين من القرآن والسنة يا أخوان. عرفتم كيف يقرب الحقائق؟ دائما تذكروا رسول مجنون كذاب أشر، أعقل عقلاء يقوى عنه مجنون، أصدق الناس يقوى عنه كذاب. هذا أصل من دين الله عز وجل. من تمام الاجتماع السمع والطاعة. يقال يعني قبطانان تغرق السفينة، ويقال هذا فهموها مني يوم الأيام خطأ، قل قائد الحمير صبي عند الأمير، يقول له بصر أمير، يعني بس أنت أمير، أنا بصر أمير. قال له، قال له ما يصير إذا أنا أمير وأنت أمير، من يقود الحمير؟ ما يصير لي. اللي الله معطيه قيادة غير ولا معطيه، هذا الدنيا ما تسلك إلا هكذا. قال هذا يقول عنها الكويت حمير، ما قلت أنا، أقولك هذا مثال موجود، مش أنا مألفة. إذا أنا أمير وأنت أمير، من يقود الحمير؟ قال لا، يقول شوف، يقول عنها الكويت حمير. اضطريت أغير، نزلت المقال، قلت لها نغير، ما الناس ما تفهم شو نسوي. إذا أنت رئيس وأنا رئيس، من يطبق الهريس؟ لازم الناس يكون آمر ومأمور، ما يصير الواحد كلنا أمراء، تفسد الدين والدنيا، مو بس الدنيا حتى الدين يفسد. وانظروا إلى البلاد اللي صار فيها اضطراب، حتى لو كان حاكمهم ما كان على ما كان عليه، لكن لما سقط كم حاكم، كل 100 نفر 200 نفر حاطوا لهم حاكم، وصارت فوضى. لا يمكن أن تجتمع والناس يكون على اجتماع ما لم يكن آمر ومأمور، ويجتمع الناس على طاعة إيش ولأمرهم، يسمع له ويطاع. ولو تأمر علينا ولو كان ما فيه من النقص ما كان، ما دام مسلما. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عبدا حبشيا. فالسمع والطاعة هذا أصل من أصول الدين، لا يضحكون عليك، يغلب عليك بالكلام حتى تتراجع عن هذا الأصل. فهمتوا كيف؟ مثل الذي يؤمن بأسماء الله صفاته مجسم، يا حشوي يخليك إيش؟ لا لا، إذا مجسم إذا إيش؟ ما في إلا ننفي صفات الله عشان ما أطلع مجسم. انتبهتم؟ لما يقولك أنت يا عميل يا كذا يا مش عارف إيش، يريد أن يبطل هذا الأصل الذي هو دين الله. فحينئذ هنا أنت إن لم تتأصل، لا والله ما أعطوني شيء، لا والله ماني عميل، لا والله تدري شلون، خلنا نسد معاهم علشان إيش؟ عشان ما أصير عميل، خلينا أكفر وأرفع صوتي علشان ما يقولوا عني عميل. ما قالوا عن الرسل ما قال، بل قالوا عن الله عز وجل ما قالوا، ما يصلح أن تتزعزع عن دينك عن أصل دينك لأنه والله عيروك بكلمتين ثلاث. اثبت أول شيء، انظر هل هذا دين الله، هل هذا من الدين، هل هذا أصل من أصول الإسلام؟ إن كان كذلك فتمسك به ولا تبالي بما يقال، والعاقبة المتقين، يبتليك الله عز وجل بأقرب الناس ربما يتهم، فعليك أن تثبت. فالشيخ يقول، الشيخ الجامع عفوا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول: إن من تمام الاستماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ ناس تدعي العلم هذا الأصل مش معترفين فيه، فما بالك عاد إيش من لا يدعي العلم ولا يعمل به؟ نسأل الله العافية. انتبهوا، نعم استمر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
العلم العلماء، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العلم كتاب الله وسنة رسوله، كل ما جاء في مدح العلم والعلماء المراد به علم الكتاب والسنة. إنما يخشى الله من عباد العلماء، علماء الكتاب والسنة، يرفع الله الذي آمن منكم والذي أوتوا العلم درجات، علم كتاب والسنة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني العلماء الشرعيون، علم الكتاب والسنة، قام من القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلا بد من معرفة العلم الصحيح، العلم النافع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما الهدى الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فلا بد أن تميز بين العلم الذي هو الكتاب والسنة، وبين القيل والقال والفلسفة وعلم الكلام والشعوذة وكلام الكهان وكلام السحرة. العلم قال الله قال رسوله، والعلماء ربنا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر القرآن، إننا نحن نزلنا الذكر وإننا لحافظون، الصاد والقرآن للذكر. فلا بد أن تعرف المتمسك بالكتاب والسنة الذي يبني أحكامه على الكتاب والسنة، الذي تكلم قال قال الله وقال رسول الله، حتى تميز. يعني من العجائب يقول الناس حط في هاتفه حجام حق الحجامة، حداد اللي يبشي صحي، حط له عشان يتعامل. بعضهم يحط ايش؟ شيخ. من هذا الشيخ؟ شيخ. شلون واحد يصلي على التكييف؟ واحد صحي، واحد نجار، واحد حداد، واحد شيخ. تعرفه شنو دينه، شنو مذهبه، شنو علمه، من مشايخه، كتاب السنة، حزبي، نفعي، شيخ مثل صحي. هكذا يصلح؟ يصلح هكذا؟ لا، وصحي، شوف لك واحد صحي صحي، شوف نجار نجار نجار، شوف لك تكييف شغل زين وسعر مناسب، شوف لك شيخ أي شيخ. الشيخ يقول لا، لابد تعرف العلم والعلماء، لابد تعرف من يأخذ بيدك إلى الجنة، من يعلمك الحق، من ينصحك يكون ناصح، مو اللي يقولك يلا كلا ماشي. بل وجد من يقول كيف تريد الجواب؟ يعني فصل لك الجواب قبل، تبي حل لك يا ولا حرمة، انت شنو تبي؟ تبيها طالق ولا مش طالق؟ عطني شنو النتيجة وانا اطلع لك اياها. هذا موجود يا اخوان، موجود. ان حددني واحد نشتغل في بنك اسلامي، ها يسمونه اسلامي، يقول اللجنة الشرعية يقول لهم إدارة البنك أو إدارة المصرف الإسلامي، نبيكم تطلعوا النتيجة أن هذه المعاملة جائزة، يلا شدوا حيلكم. واضح؟ يروحون يخرجونها، يخرجونها عشان يطلعونها جائزة. هذا علم؟ هؤلاء علماء؟ لا، لابد أن تعرف العلم والعلماء والفقه والفقهاء. يقول وبيان من تشبه بهم وليس منهم، كلام عظيم للشيخ كما بينه إلى آخره. طيب الأصل الخامس،
حسن الله إليكم، قال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
الله أكبر.
نعم. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
نعم، الأولياء الأولياء، اختصرها رب العالمين فبين من هم الأولياء. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذي آمنوا وكان يتقون. لذا قيل: من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا. رب العالمين قسم الناس إلى أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فمن كان وليا للرحمن فهو ليس بولي للشيطان، ومن كان ولي للشيطان ليس بولي للرحمن. لكن الولاية هذا أيضا مراتب، فهناك ناس كمل في ولايتهم وهما الأكثر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأكثر في تقوى الله، في الإيمان والتقوى. فالإيمان يزيد وينقص، والتقوى تزيد وتنقص. إن أكرمك عند الله أتقاكم، في تقي في أتقى. فأيضا الأولياء يتفاوتون بقدر ما يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، بقدر حبهم لله عز وجل. فمن أحب الله أحبه الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبقدر حبهم لله عز وجل، قال: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فأولياء الله عز وجل هم الذين يحبون الله ويحبهم الله، ومحبة الله تكون بالعبادة له والخضوع له وامتثال أمره واجتناب نهيه والخوف منه ورجاؤه، ليست بالكلام، ليس بالدعوة، بالادعاء. فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صار عند العامة، يأتيك واحد زنديق لا صلاة ولا ديانة ولا وضوء ولا غسل، حتى صلاة ما يصلي، ليش؟ قال: هذا ولي. وصل مرحلة يا إخوان تسقط عنه التكاليف. العامة يذهبوا المسجد ولا لا يذهب المسجد، ليش؟ قال: هذا من هالخطوة. شنو هي خطوة؟ قال: يعني الآن في أفريقيا خطوة واحدة يصلي في مكة، يصلي في قبل الوقت أو بعد الوقت، الأوقات تختلف أفريقيا عن مكة، هم يصلوا المسجد ويصلي في مكة. صارت هؤلاء الزنادقة هم الأولياء اللي لا صلاة ولا ديانة ولا إيمان ولا اتباع ولا سنة. والذي يترك الجهاد ويترك العبادات ويترك الإيمان ويترك التقوى هذا هو الولي. والولي الذي إيمان وتقوى واستقامة ومتابعة وتطبيق سنن، هذا الفيه اللي ما فيه، هذا أصل عظيم. أولياء الله عز وجل لا يلتزمون لباسا معينا ولا يشترط أن يكون من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لهم عمائم، ولا لهم، لا لا، وإنما هم أهل الإيمان والتقوى. وإذاك هؤلاء هم فعلا زنادقة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، مثل الأحبار والرهبان. عجائب أمرهم. هؤلاء من رافضة، من صوفية، من إباضية، من كذا، تجد يضحكون على الناس، يتعبدون الناس. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ ممن يا أخوان؟ من أغنياء، وترد في فقراء. انظر إلى هؤلاء، يأخذون الأموال من الفقراء للأغنياء، والله ليسوا على دين الإسلام. الإسلام أن تؤخذ الصدقات ممن؟ من الأغنياء، وترد في الفقراء. هؤلاء لا، يجمعون الفقراء ويستغنون بها. شوف عكسوا. ثم هؤلاء أولياء؟ لا، كلا. فلا بد من معرفة أولياء الله عز وجل، والتفريق بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله، المنافقين الفجار. وقد جعل الله عز وجل للأولياء، للمتقين، جعلهم علامات اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، حبهم للتقوى، حبهم لله عز وجل. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. واحد يقول، واحد في ولي في المدينة، يمني ولي من آل البيت، يقول رغبني أذهب له، يقول يوم رحت دخلنا عليه ولا مندمج بالأفلام الأكشن وقاعد، يقول أذى، رحنا صلينا ورجعنا وهو أحمد، يقول قلت حق صاحبي هذا الولي اللي جايبنا هذا، حتى صاد ما صلى. قال والله حتى أنا متعجب منه، كنا الشيخ ما قمت صلي. قال لا، إحنا على البيت لنا أحكام خاصة فينا. كمل. زنادقة، لا صلاة، لا ديانة، لا إيمان، لا تقوى، ويدعون أنفسهم منهم أنهم أولياء. لكن بحمد الله عز وجل يفرق هذا من هذا بأعمال ظاهرة، بالتقوى والإيمان. نعم، السادس والأخير.
حسن الله عليكم. قال رحمه الله: الأصل السادس رد شبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق.
سبحان الله، كيف القرآن والسنة لا يفهم ولا يعرف ولا وكذا، وربنا يأمرنا عند الخلاف أن نرجع كتاب السنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله يعني إلى كتاب الله، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى سنته في حياته، إلى شخصه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. كيف نرجع إذا كان كتاب السنة ما يفهم أحد؟ لا يفهم، ما يصير تأخذ من كتاب السنة يقول هكذا أصل، هذا الأصل. فجعلوا أن الرجوع لكتاب السنة هذا من أكبر الضلال، أنك تعود لكتاب السنة، تعود إلى أقوالهم. سبحان الله العظيم، صلى الله عليه. نعم.
وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة،
يقول ما يأخذ من كتاب السنة إلا أن يكون مجتهدا مطلقا، يعرف القرآن وقراءاته وتفاسيره، ويعرف السنة صحيحة وسقيمها، ويعرف في الأصول والفقه والنحو والبلاغة، ويعرف ويعرف ويعرف. يقول الشيخ وضع شروطا لمن يحق له أن يرجع لكتاب السنة قد لا تستمع حتى بأبي بكر وعمر. يعني الخلاصة، يعني لا ترجع لكتاب السنة، لأن كتاب السنة لا يحق لأحد أن يرجع لهما إلا من اجتمعت فيه شروط المجتهد المطلق. هذا صد عن سبيل الله، نسأل الله العافية. نعم.
فإن لم يكن الإنسان كذلك،
قال إيش؟ قال وهي أن القرآن والسنة،
وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر.
نعم.
فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما.
فرض عليك أن تترك الكتاب والسنة، لأنك أنت مو مجتهد مطلق. إنزين، بعدين
لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون.
الذي يطلب الهدى من كتاب السنة هذا زنديق مجنون. سبحان الله. ألف لام ميم، ذلك كتاب لا ريب فيه. ها، هدى، لا تطلب الهدى من الكتاب هذا زنديق مجنون. تأخذ من السنة ربنا يقول وأن تطيعوه صلاة ربي وسلام عليه وأن تطيعوه تهتدوا. لا لا، أن تطيع للسنة زنديق تصير. شوف شوف الصد عن سبيل الله كيف. نعم.
ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
إنما تنذر من اتبع الذكر، القرآن. كيف اتبع الذكر إذا تكون في القرآن؟ هذا لا يفهمه إلا المجتهد المطلق. يعني لا تتبع الذكر. انتبهتم كيف صدوا الناس عن سبيل الله؟ ما يريد الناس أن يأخذوا من الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة لا يفهمهما إلا المجتهد المطلق اللي فيه من الصفات والأوصاف. يقول: ما لا تجتمع بأبي بكر وعمر، يعني يتركوا الكتاب والسنة بصريح العبارة، اتركوا الكتاب والسنة. حتى بعضهم يؤلفوا كتابا يمكن 43 صفحة ما تجد فيه حديث واحد، كله كلام من عنده، حتى إيش يصدون الناس كتاب السنة. بل بعضهم إلى وقتنا هذا، أنا نفسي حضرت خطبة عيد من أول الآخرة ما أتى بلا بآية واحدة ولا حديث، كلها سجع 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 سجع، لا قال الله ولا قال رسول. كيف تريد تصد الناس عن كتاب الله؟ والله يقول: وذكر بالقرآن من يخاف، بالقرآن ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ورتل القرآن ترتيلا. يأمرنا الله أن نجاهد بالقرآن وأن ندعو بالقرآن وأن نذكر بالقرآن وأن نقرأ قصص القرآن أحسن القصص وأن نتعظ به هدى وموعظة. نصد عن هذا كله؟ لماذا؟ لأن القرآن لا يفهمه إلا من المجتهد المطلق. هذا كله صد عن سبيل الله. نعم.
آخره: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
اللهم صل. هذه الرسالة الثانية، الرسالة الثالثة قصيرة.
أحسن الله إليكم. قال الإمام المجدد رحمه الله في رسالة نواقض الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10.
أعظم، يعني دليل أن ليست كل النواقض وإنما هذا أعظمها، قيل وأشهرها وأكثر الناس تحتاج إليها وأكثر انتشارا في عصره في عهده. ولا ليست هذه النواقض فقط، يعني لم يذكر مثلا سب الله ورسوله ناقض، لم يذكر نفي صفات الله عز وجل بدعة الجهمية هذا ناقض، من قال القرآن مخلوق فقد كفر ما ذكر هذا، وإنما هذه أعظمها وأكثر انتشارا وحاجة الناس إليها ماسة. فإذاك جمعها بهذا الملخص بهذه العشر رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير. الأول
الشرك في عبادة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر.
طيب، الأول الشرك في عبادة الله. الشرك أوسع من أن يكون في عبادة الله. الشرك يكون إيش؟ في أي حق من حقوق الله. يعني من قال فلان يعلم الغيب هذا الشرك، لا يعلم الغيب إلا الله، هذا أيضا أشرك. فممكن يكون الشرك في الربوبية، ويمكن يكون في الأسماء والصفات، ويمكن يكون في العبادة. وعلى هذا تبين لنا بأن التوحيد يطلق ورد به التوحيد بأنواعه: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفي إطلاق آخر للتوحيد والمراد به توحيد الألوهية، سمى الألوهية والإلهية والعبودية والعبادة، هذا توحيد واحد. فالشرك في عبادة الله هذا من نواقض الإسلام. والدليل قول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله إن الله، إن للتوكيد، لا يغفر أن يشرك، أن يشرك، أن والفعل مضارع، هذا أن مصدرية فيتكونان مصدرا. فش يصير المعنى؟ إن الله لا يغفر شركا، المصدر أشرك يشرك إيش؟ شركا. فالله لا يغفر شركا، وقوله لا للنفي وشركا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فدلت هذه الآية على قول من قال أهل العلم أن الشرك لا يغفر حتى أصغره لا يغفر لعموم هذه الآية، أن الله لا يغفر أن يشرك، أن الله لا يغفر شركا به ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء. إيش تتمة الآية دكتور فهد؟ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في آية قبلها في سورة النساء نفسها تكملة إيش؟ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. آية ثانية في سورة نفسها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هما آيتان، الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، الثانية تكملة إيش؟ فقد ضل ضلالا بعيدا. قوله ويغفر ما دون ذلك فيه رد على المعتزلة والخوارج والإباضية بأن ما كان دون الشرك هو داخل في المشيئة، إن شاء الله عفا عن المذنب وإن شاء عذبه إلى أمد لا إلى الأبد، ولو كان يعذب إلى الأبد إذن ما الفرق بين الشرك وغيره؟ كيف يقول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهم يقولون إيش؟ الشرك المعصية لا تغفر. بعضهم ضل ضلالا بعيدا فقال لا، هذا المراد وما دون ذلك الذنوب التي تاب إلى الله منها قبل أن يموت، تاب منها قبل أن يموت، حتى الشرك إذا تاب منه قبل أن يموت يغفر. هل يغفر الشرك؟ واحد مشرك دخل الإسلام يغفر له شركه يغفر له ولا يغفر؟ يغفر. الذي يتوب من الذنب كمن لا ذنب له سواء كان الشرك أو دون الشرك. ولكن واضح أن الآية المراد بها إذا لقي الله وهو مشرك فإن الله لا يغفر له، فإن لقي الله بالذنب دون الشرك فهو في مشيئة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، فإذا عذبه يعذبه إلى الأبد أو إلى أمد، إلى أمد، لأنه موحد والتوحيد مانع من موانع الخلود في النار. من صور الشرك الذبح لغير الله، كثير من الناس إذا سمع أن الشرك الذبح لغير الله يقول يعني لو ذان الضيف ذبحت لذبيح الشرك رحنا فيها، ذاك واحد ذبح ذبيح الشرك هل تذبح الذبيح للضيف تعبده بها أو لتطعمه إياها؟ الذبح إذا كان عبادة للمذبوح لها هذا هو الشرك حتى الله عز وجل ما تذبح له أنت لا تطعمه، ربنا جل وعلا يطعم ولا يطعم، الله يأكل ولا يشرب، وإنما تذبح الذبيحة تعبدا للمذبوح له. فإن كان ذبحت الذبيحة لله عبادة لله صارت عبادة لله، فإذا ذبحت الذبيحة لولي ولا صنم ولا حجر ولا شجر تقرب إلى هذا المخلوق صارت عبادة له، فصار هذا هو الشرك. ولذلك بعضهم يستهزئ المعاصرين يقول إذا كان الذبح عبادة إذن أكثر الناس عبادة لله الجزارين اللي كل يوم يذبح يذبح، شوف الاستهزاء. إذا كان الذبح لغير الله شرك إذا الذي يذبح ذبيحة للضيف أو ليطعمها أهلها مشرك، وهذا كله الباب التلبيس. الذبح اللي هو عبادة تذبح الذبيحة تقربا للمذبوح له لا أن تذبح لتؤكل، واضح؟ طيب الذبح لغير الله شرك لا ينقسم الى شرك اكبر واصغر، لا ما في ذبح لغير الله شرك اصغر، انما ايش كله شرك اكبر. كذلك النذر ما في نذر شرك لغير الله شرك اصغر واكبر، كله شرك اكبر. كمن يذبح للجن أو للقبر أو لأي شيء كما تقدم معنا أن الشرك عبادة غير الله مع الله، لا فرق بين هذا المعبود مع الله ملك ولا شيطان صنم ولا حجر، من عبد غير الله بأي عبادة عبادات فقد أشرك، واضح؟ طيب الثاني
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
طيب الثاني قريب من الأول، لكن الأول يعبد غير الله، الثاني يعبد غير الله بحجة أن هذا المعبود من غير الله يشفع له عند الله أو ليقربه إلى الله إيش زلفى. أيضا هذا ناقض من نواقض الإسلام. نعم.
الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا.
من لم يكفر المشركين، ولم يقل من لم يكفر المسلمين. بعض الناس يأتي ويكفر المسلمين لأنه ما كفر الحكام، هو عندنا هذا الحاكم كافر تعال كفر معي، وإذا ما كفرت أنت كافر، لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر المشرك فهو كافر. شوف الفهم عند هؤلاء. ويقول قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الكتاب والسنة ليس من تلقاء نفسه. إذا ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يأتي واحد يقول لا ما كفر الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، هذا ماذا يا إخوان؟ كذب الله عز وجل. أما أن تأتي بحكمك الخاص لمسلم المسلمين وتكفره وتدعو الناس إلى تكفيره، ومن لم يكفر معك تقول من لم يكفر المشركين، هذا ضلال مبين. وإنما الذي يصحح مذهب الكفار ويقول مذهبه صحيح ويقرب إلى الله ومقبول، هذا كذب الله ورسوله. والله لو موسى عليه السلام كان حيا لم يسعه إلا أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أن عيسى بن مريم حي وما زال حيا، ينزل آخر الزمان يحكم إيش بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالكافر كافر، والأديان كلها نسخت، كما سيأتي بناقض آخر. الذي يكفر لم يكفر المشركين مع أن الله كفرهم، هذه مخالفة صريحة ومحادة لله عز وجل، فيكون قد كفر لأنه لم يكفر من كفره الله. واضح؟ طيب كمل.
الرابع،
في من الناس من يقول، بعض المثقفين يقول لا الكل يدخل الجنة، أهم شيء الأخلاق، حتى لو يعني ليس عندهم الأخلاق أن واحد يسب الله عز وجل، كيف يسب الله؟ يعني الله مو ما يضره شيء لو واحد سبه، أهم شيء تكون أخلاق زين مع الناس. يا سلام، حتى من لا يشهد الله محمد رسول الله يقول ممكن يدخل الجنة، حتى اليهودي، حتى النصاري، حتى النصراني، حتى الذي يكذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عنه إيه ممكن يدخل الجنة. ذكر القيم أن رجل من النصارى قال له إن نبيكم لصادق في غابة لهفان، قال جاء رجل من النصارى قال نبيكم صادق، نبيكم صادق. قال فقلت له نبينا الذي تقعنه صادق كفركم، يقول نصارى كفار، فصدق في ذلك؟ أنت تقول صادق، هو يقول كفار أنتم، صدق؟ قال النصارى لا أريد المناظرة، يعني من أول جولة انهزم. هذا كلام باطل. يأتي واحد يقول لك والله وحدة وطنية وما يصدقون على الكفار، هم أقوى عنا، نحن عند النصارى في دين، في دينه ماذا؟ إحنا كفار عندهم مش نصارى. وبعض النصارى واضح يقول لا هذا الصحيح، أنتم عقيدتكم بأن من ليس بنصراني، من يقول عيسى ابن الله كافر، هذا حقيقة، هذا صح كلام، أنت هذه عقيدتكم فينا. أما يأتي واحد جام يقول لا مش صحيح، شو مش صحيح؟ ربنا قال هذا الكلام. الأمر خطير جدا، واحد يقول اليهود النصارى ليس بكفار، بعض يقول الكتاب صح، الكتاب كفار، الكفار إما كتابي أو غير كتابي، وأحكام تختلف. كأن يجوز الزواج من النصرانية أو اليهودية الكتابية إذا كانت عفيفة يجوز، ولا يجوز أن تزوج مشركة وثنية. تؤكل ذبيحة اليهود والنصراني إذا ذكر اسم الله عليه وذبح ذكاة شرعية، ولا تؤكل ذبيحة المشرك، في أحكام تختلف. لكن لا يعني هذا أن ليسوا كفار، بل كلهم كفار. وذلك يقول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نعم.
قال رحمه الله، الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.
سبحان الله، يعني هل في مسلم يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى بالألف واللام، كل الهدى، قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. قال جل وعلا: وأن تطيعوه تهتدوا. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كيف يعتقد الإنسان بأن في هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ربنا جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جعل الله معصوما ليقتدى به في أي شيء اقتديت ما لم يكن من خواصي أو من خصائصي، فأنت قد اهتديت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا تتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم لا في سنته ولا في عبادته ولا في أحكامه ولا في آدابه ولا في أمره ولا في نهيه، فإنه صلاة رب السلام عليه ما ينطق على الهوى، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال جل وعلا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم باليمين ثم لقطعنا من الوتين. هل أخذ الله منهم باليمين وقطع من الوتين؟ لأنه ما تقول على الله، بل ما قال إلا حقا صلاة رب السلام عليه. فخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
هذا أمر خطير أيضا. يعني ممكن إنسان يقول: أنا لا أطيق الصوم، أنا ما أستطيع أتعب في الحج، أو امرأة تقول أنها ما تطيق التعدد، أو إلى آخره، أو بعض الناس إخراج الزكاة إخرجها كأن روحها تطلع معه، مستعد يقول عليك صيام كفارة صيام أصوم 10 سنوات ولا الدفع هذا عنده، ممكن يجد الإنسان مشقة أو شيء لا يلائمه، لكن يكره ويبغض ما أنزل الله، هذا أمر خطير جدا. تكره، قال الله عز ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إياك يا عبد الله تكره شيء أنزله الله، شيء لا تطيقه، شيء لا يلائمك. لما بعض الناس يقول عليك صيام يقول ما يصير أدفع، شهرين صيام زين يصير أدفع، ممكن يقول هذا الكلام، إذا في مجال أدفع بدفع وإن شاء أصوم شهرين، هذا ممكن. لكن يكره حكم الله ورسوله، يكره ما أنزل الله يبغضه، هذا من نواقض الإسلام، نسأل الله العافية. إجماع. السادس:
من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
هؤلاء فئة من المنافقين استهزوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقراء القرآن، فقالوا: ما رأينا مثل قرآن هؤلاء، أكذب ألسنة ولا أرغب بطونا ولا أجمل عند اللقاء. صحابي أراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما قالوا، كانوا في سفرهم فوجد أن القرآن قد سبقه، جاء الوحي صلوات رب السلام عليه وأخبره. قال جل وعلا: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض، إنما كنا نخوض ونلعب، سفر ونقطع الطريق. فاستهزوا هذا الاستهزاء. قال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر خطير جدا، ناس تنكت وتضحك على أمر الله ورسوله. لو استهزأ إنسان متدين لذاته فهذه معصية وكبيرة من الكبائر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لكن يستهزئ بدينه الذي يتمسك به أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطبقها، هذا أمر خطير. هذا المنافق كان يعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد أو أكثر من المنافق لا يزيد عن تلاوة الآية ويقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن كان حقيقة يعني انتشر كما يقال الوعي والعلم، يمكن في زمن أكثركم ما أدركه، في فترة من الفترات أعوذ بالله صار الاستهزاء بالدين، يعني هذا موضع سخرية ومسرحيات وتمثيليات على الله وعلى رسوله وعلى الدين، وكثير من الروافض. لكن مع دعوة وإنكار المنكر خف هذا الشيء، لكنه ممكن يعود وممكن ما زال باقيا. فإياك يا عبد الله أن ترضى به أو أن تفعله، باستهزاء بدين الله عز وجل، بالله تبارك وتعالى، بآياته، بالقرآن، بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو استخفاف. لكن الله المستعان، وجد في هذا الزمن حتى من يسب الله صراحة. أتعلمون بأن أبا جهل وأبا لهب كفار أصليون ما كانوا يسبون الله عز وجل؟ أتعلمون أن المشركين كانوا يعبدون الأولياء خجلا من الله وحياء، كنا نعصيهم ونقول يا رب لا، يعبد الأولياء. وجد من ينتسب للإسلام اليوم وهو يسب الله صراحة، عطال عن نازل ويقول أنه مسلم وهو يسب الله، إيش هذا؟ فإذا كان الاستهزاء والسخرية بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نزلت هذه الآية، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكيف عاد بسب الله جل وعلا أو سب دين الله؟ فالأمر خطير جدا ويحتاج إلى إنكار شديد بالتي يحسن التي يقوم. نعم.
السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
هذا العموم في السحر بأنه كفر مخرج من ملة الإسلام. بعض العلم يقول بعض السحر يسمى سحر ويسمي صاحبه سحر، لكن ما يبلغ درجة إيش الاستعانة والاستغاثة بالجن والشياطين، لكن يبقى هذا على خطر بأن يتدرج به الشيطان حتى يقع بالشرك الأكبر. من السحر ما هو استغاثة واستعانة بالجن صراحة، عبادة لهم من دون الله، يذبح لهم، ينذر لهم، يسب الله ورسوله، يستنجي بالمصحف، يلقي المصاحف في الصرف الصحي، يجلس على نسختين من القرآن فيقضي حاجته، حاجات شيطانية. إذا فعل ذلك تسخط له الشياطين وصار ساحرا. فلذلك ذكر العلم بأن هذا السحر هو من الكفر بالله تبارك وتعالى، من نواقض الإسلام. وقد أنزل الله ملكين اثنين يختبر الناس، يبتلى الله بهم العباد، فكان يقولان لمن يريد يتعلم السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، اختبار. وهذا معلوم بأن الله يختبر العباد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. منه الصرف والعطف، يعني مما يستعمله هذا كثير عند النساء، تفعل ذلك حتى تصرف زوجها عن غيرها، عن ضرتها، عن النساء، أو حتى تعطفه إليها. وقد تفعل ذلك أمهات الزوجات مع أزواج بناتهن، وهذا يكثر عند النساء، وهذا موجود وله حقيقة وله تأثير. وكم من إنسان فرق بينه وبين زوجه بالأعمال الشيطانية. صحيح هذا لا يقع إلا بإذن الله، لكن إذن الله الكوني، لكن ما يأذن الله شرعا بالسحر بل حرمه، لكن هذا واقع. مما يؤسف له أن ما في قانون يحرم ولا يجرم السحر. إلا واحد راح يشتكي قال فلان ساحرني، ولا والله شو نسوي له، القانون ما في مادة من القانون تعاقب اللي يمارس السحر، سبحان الله. وشوف في ناس يتكلمون بأشياء كثيرة عن إيش متطلبات الحياة، لكن عاشوا وأغلق مجلسهم إلى إن شاء الله لغير عودة، ما طالبوا إيش بمعاقبة السحرة وتجريمهم، مع أنه منتشر جدا. حتى الشباب اللي يسموا فريق الغوص يغوصون في البحر، يقول نغوص نشوف هوايل من السحر، عقد وحاجات وكذا في قاع البحر، أشياء كثيرة جدا. لذاك المسلم بحاجة ماسة كالأكسجين أو أكثر، أن يعتصم بالله وأن يقرأ المعوذات صباح مساء ودبر كل صلاة، لكثرة انتشار السحر بين الفقراء والأغنياء والرجال والنساء والخدم والسواق والعرب والعجم والمثقف والمتعلم، منتشر جدا. فلذلك على المسلم أن يعتصم بالله، أن يستعيذ بالله، أن يقرأ المعوذات، أن يحصن نفسه وأولاده وبيته. نعم استمر.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله وقت.
ها يلا روح.
الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين،
يعني يعاونهم يواليهم لشركهم على الإسلام، على المسلمين لإسلامهم. هذا هو التولي الذي يخرج من الإسلام. نعم. التاسع.
التاسع من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
هذا أيضا تقدم الكلام عليه. أرسل الله رسوله بالهدى الحق ليظهره على الدين كله. ما في دين يقبله الله عز وجل بعد الإسلام. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا من الذي جئت به إلا أدخله الله النار. الخضر قيل أنه نبي، إذا كان نبي انتهت المسألة أصلا نبي، وقيل أنه رجل صالح لكنه ملهم. فلو كان الخضر فعل أشياء ظاهرها اللي في قصة في سورة الكهف في صحيح البخاري فيها تفصيل، فإنه إيش قال وما فعلت عن أمري، وهذا الشرع من قبلنا. أما يأتي واحد يخرج على شرع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يسعني كما وسع الخضر هذا باطل. نعم. العاشر.
العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل
ذكرنا في الدرس بأن لو واحد أقرب الألوهية لكن لا يقوم بعبادة الله ها فهذا ليس بمسلم. لا، تقر بالشرع تعمل به، تقر بالألوهية لا تعمل به. أما واحد يقول صح الدين صح ونطاوعه والله يوفقكم بس أنا والله أنا بتجارتي ولا بشغلي ولا بالفن ولا بالرياضة ولا مالي بالدين هذا كله، صحيح أن الدين طيب زين لكن هو يعرض عنه، هذا ليس بمسلم ناقض. والدليل.
والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
لا أحد أظلم من هذا الذي يعرض. نعم.
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره.
إلا المكره، إذا أكره وتحقق الإكراه وفعل شيء من ذلك لا يكون كافرا. نعم.
وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه.
صحيح. نعم.
نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا ما تيسر، وصلى الله أعلم، وصلى الله ينفعنا بما سمعنا والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.